جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، همكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
قل السائل: فضيلة الشيخ، عند طواف العمرة فسد وضوئي فأكملت الطواف من غير علم، أنه يبطل، ما العمل؟
يعني إذا كان الإنسان متمتعا وطوافه للعمرة لم يحصل ثم أحرم بالحج فإنه يكون قارنا، وعليه الهدي كالمتمتع وليس عليه شيء، لأنه إذا طاف طواف العمرة وهو ركن من أركان العمرة ولكنه لم يتم لكون الإنسان أداه على غير طهارة فوجوده كعدمه، فيعتبر ما اعتمر وهو محرم بالعمرة، فأحرم بالحج وأدخله عليها فصار بذلك قارنا وليس عليه شيء.
يقول: ما الفرق بين الشك والريب؟
لا أعرف يعني فرقا بينهما، وإنما الشك يعني هو التردد في شيء، والريب هو الارتياب في الشيء، قد يكون بينهما فروق دقيقة أنا لا أستحضرها.
يقول: في بعض الأدوية توجد نسبة ضئيلة من الكحول، فهل يجوز تناولها؟
إذا كان غيرها مما يقوم مقامها أسلم منها فهو الأولى، وإلا فإن استعملها وقال فيها أن نسبة ضئيلة قليلة جدا لا يؤثر إن شاء الله.
رجل طاف طواف الوداع ثم خرج إلى جدة لانتظار الطائرة، ولطول المدة أراد الرجوع إلى مكة حرصا منه على الصلاة في المسجد الحرام مدة انتظاره لموعد الطائرة، فهل يجوز له الرجوع وما الذي يلزمه؟
نعم يجوز له الرجوع، وإذا رجع يرجع رجوعا عاديا كرجوع في أي وقت من الأوقات، ما دام ودع قبل أن يخرج خلاص انتهى الحج وما يتعلق به، فإذا رجع إلى مكة رجع رجوعا عاديا لا علاقة له بالحج.
يقول: جاء في الحديث لفظ شقي أو سعيد، هل المقصود في الدنيا أم في الآخرة؟
معلوم الشقاوة والسعادة هي في الآخرة، ومعلوم أن السعادة تكون في الدنيا والآخرة وكذلك الشقاوة في الدنيا والآخرة، لكن يعني المقصود الشقي هو الذي شقي الشقاوة الحقيقية التي هي كونه من أهل النار يدخلها ويكون فيها أبد الآباد، والسعيد السعادة الحقيقية الذي يدخل الجنة ويبقى فيها أبد الآباد. يعني فالحديث يعني شقي أو سعيد، وكذلك في القرآن شقي أو سعيد، يعني هو الشقي هو الذي يعني يكون من أهل النار والسعيد هو الذي يكون من أهل الجنة، والله عز وجل قدر المقادير والناس فريق في الجنة وفريق في السعير كما قال الله عز وجل.
يقول:
لكن من الناس من يخسر الدنيا والآخرة ومنهم من يربح الدنيا والآخرة.
يقول: هل يجوز ترك التعليم بالنسبة للفتاة من أجل منع الحجاب؟
أعد السؤال.
هل يجوز ترك التعليم بالنسبة للفتاة من أجل منع الحجاب ووجود الاختلاط؟
نعم، المرأة الفتاة لا تدرس مع الاختلاط بالرجال، لا تدرس إذا كان هناك اختلاط فلا تدرس، لأن الاختلاط شر عظيم وبلاء كبير ويؤدي إلى الفواحش وإلى الأضرار التي لا نهاية لها، فهي إذا كانت الدراسة منفردة، النساء مع بعض والرجال مع بعض، وليس هناك اختلاط فلتدرس. وإذا كانت الدراسة لا تتأتى إلا بالمخالطة للرجال فلا تفعل ذلك. نعم.
ما حكم التلحين في الأذان؟
التكلف لا يصلح، الإنسان يأتي بالأذان من غير تكلف. نعم.
ما حكم أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية؟ وهل أثر ابن عمر يدل على جواز ذلك؟
نعم، جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، لكن جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يأخذ شيئا، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا يأخذ الإنسان شيئا من لحيته، لا ما زاد على القبضة ولا غير ذلك، اقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
يقول حاج أتى بطواف الإفاضة ولكن سعى في اليوم الثاني، فماذا عليه؟
ليس عليه شيء، لأنه لا يلزم التوالي بين الطواف والسعي، يمكن أن يؤخر السعي أو يمكن أن يتأخر السعي، الموالاة ليست لازمة.
يقول عندنا الأئمة أو عندنا بعض الأئمة يذهبون للمقابر للتبرك ويقيمون الولائم، فما حكم الصلاة خلفهم؟
إذا كان الأئمة مفتونين بأصحاب القبور يذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، من كان كذلك فإنه لا يجوز أن يصلى وراءه. نعم.
يقول رميت الجمرة الصغرى قبل الأذان باثنتي عشر دقيقة،
الزوال يعني إذا كان يعني قبل الأذان، لأن قد يكون الزوال يعني حصل قبل ذلك بقليل، فيعني مثل هذا المقدار نرجو إن شاء الله أن يكون بعد الزوال، لأن الأذان قد يتأخر عن الزوال مثل الغروب، الناس يتأخرون عن الغروب قليلا. نعم.
ماذا تنصح الشباب الملتزم الذي يهتم بالجرح وينقل تجريح العلماء للعامة؟
طلاب العلم عليهم أن يشتغلوا بالعلم ولا يشتغلوا بالقيل والقال والكلام على الناس بالغيبة والنميمة، وإنما شأنهم الاشتغال بالعلم وتحصيله، ومن يشتغل بالكلام بالناس لا يحصل إلى الإثم وما يحصل علما، لأنه انشغل عن العلم بالإثم، اشتغل عن العلم بالإثم، وعليه أن يشتغل بنفسه وأن ينظر في عيوبه وأن يصلح من نفسه، وأن لا يكون شغله النيل من الناس لا سيما من أهل العلم، فإن الوقيعة في أهل العلم أعظم من الوقيعة في غيرهم، لأنه يترتب عليها الصد عن العلم والحيلولة بين الناس وبين العلم، فالإنسان عليه أن يجاهد نفسه وأن يسعى لصلاح نفسه وخلاص نفسه وأن يستفيد من أهل العلم، ولا يكون شأنه تتبع العلماء أو طلاب العلم والنيل منهم، فيكون بذلك مشغولا بالقيل والقال ومعرضا نفسه للآثام، بل عليه أن يستغل بالعلم وأن يكف عن إيذاء الناس.
يقول تفسير قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم بأنه قدرته، هل يعد تأويلا؟
نعم، اليد غير القدرة، الله تعالى له صفات، له صفات ذاتية وصفات فعلية، واليد من الصفات الذاتية، واليد من الصفات الذاتية، ولا تفسر صفة بصفة، بل كل صفة على معناها اللائق بالله سبحانه وتعالى. فيد الله فوق أيديهم ليس معناها قدرته فوق قدرتهم، وإن كان يعني من لازم ذلك أن 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 أنه قدرته فوق قدرتهم، فيده فوق أيديهم وقدرته فوق قدرتهم، لكن اليد غير القدرة. وإذا فسرت اليد بالقدرة معنى ذلك لم تثبت اليد، اثبتت القدرة فقط، وإنما تثبت اليد، واليد صفة والقدرة صفة أخرى.
يقول عندنا في بلدنا بعض الناس يصلون صلاة الجمعة فقط أو صلاة العيد فقط، فهل هم مسلمون؟
ليسوا بمسلمين، الذي لا يصلي ليس بمسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ إلى اليمن ورسم له الخطة أمره بأن يدعو إلى التوحيد أولا، ثم بعد ذلك يدعو إلى الصلاة. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يبين أن ترك الصلاة كفر، حيث قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال عن الأئمة الجورة الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أصحابه: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، لا ما صلوا، يعني ما دام انهم يصلون فهم مسلمون، وإذا كان لا يصلي ليس مسلم.
يقول: رجل يريد أن يعتمر لجده وهو في مكة، فهل يخرج منها إلى الميقات؟ وأي المواقيت يحرم منه؟
العمرة المشروعة هي العمرة التي يدخل بها الإنسان إلى مكة، يقول: لبيك اللهم لبيك، وعمر الرسول صلى الله عليه وسلم كلها وهو داخل إلى مكة، ليس منها شيء وهو خارج إلى مكة، خارج من مكة ليأتي بعمرة. فالعمرة المشروعة يأتي بها الإنسان من بلده له أو لغيره. وكذلك إذا كان خارج المواقيت وأراد أن يدخل أحرم من المواقيت، وهذه هي العمرة المشروعة.
هل يعذر من يلبس الملابس الغربية في دار الكفر إذا كانت إقامته هناك لمصلحة المسلمين؟
المسلم يعتز بلباسه ويعتز بصفاته، ولا يذوب مع الكفرة ولا يصير كحال الكفرة، وإنما عليه أن يكون عليه لباس المسلمين. الكفار إذا جاءوا لبلاد المسلمين باقين على لباسهم، لماذا المسلمين يذوبون إذا راحوا لبلاد الكفار؟ الكفار يحافظون على لباسهم بين المسلمين ولا يغيرونه، والمسلمين هم الذين يذوبون. نعم.
يقول: كيف يعالج المؤمن آفة طول الأمل؟
يعالجها بالموت وذكر الموت. ذكر الموت هو الذي يعالج طول الأمل، لأن طول الأمل يأتي من الغفلة عن الموت، ومن تذكر الموت وجاء على باله دائما هذا هو الذي يجعله يعرض عن التفكير بطول الحياة.
يقول: هل الصدقة، صدقة المال هنا خير أم لما نعود إلى بلادنا، بحيث أننا نعرف لمن نعطي هذه الصدقة؟
التصدق في كل مكان طيب، والصدقة في مكة والمدينة لا شك لها ميزة، لأنه بلد مقدس، فتكون الحسنة يعني لها يعني لها شأن. والصدقة في كل مكان هي من أسباب دفع البلاء وأسباب الوقاية من النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشقة أمره. فالإنسان إذا كان قادرا يتصدق هنا ويصدق هناك.
يقول: دخلت بالحج بالقران ولم أهدي، فهل حجي كامل وماذا علي؟
الواجب عليك أن تهدي، وكان الواجب عليك أن تهدي في حينه، والآن إن كنت قادرا على الهدي فأده بمكة قضاء، سواء ذهبت أو أوصيت من يقوم مقامك، وإن كنت عاجزا فصوم 10 أيام مكان الهدي.
يقول: كيف أعرف أنني وفقت لأداء حج وفق السنة المطهرة، وما هي علامات القبول؟
أوضح علامة يستدل بها على قبول العمل وعلى أن الحج مبرور أنك تنظر إلى حالك بعد الحج، فإن كنت تحولت من السيء إلى الحسن أو من الحسن إلى الأحسن فهذه علامة استفادك من حجك، هذه أوضح علامة يستدل بها على أن الإنسان استفاد من حجه، بأن يكون قبل ذلك في معاصي وفي حال سيئة فتاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا وتبدلت حاله وتغيرت من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن، هذا هو أو هذه العلامة الواضحة الجلية التي يستدل بها على كون الإنسان استفاد من الحج.
هل هناك كتاب تنصحون به عن موضوع تذكر الموت هذه من اللذات؟
ما يحضرني الآن كتاب معين أصيبه، لكن يمكن الإنسان يعني يقرأ في كتب الحديث وفي في مثلا كتاب الترغيب والترهيب ما يتعلق بال يعني بالموت وذكر الموت والاشتغال بالموت، وكذلك أيضا في صحيح البخاري كتاب الرقاق، كتاب الرقاق هذا كتاب عظيم في صحيح البخاري مشتمل على أشياء كثيرة تتعلق بتذكر الموت والاستعداد له بالأعمال الصالحة، وأول حديث فيه حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي ذلك الكتاب في صحيح البخاري أثر عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.
يقول: بدأت حجي بالعمرة، كنت متمتعا وكنت مرهقا في الليل، فسعيت من المروة وانتهيت بالصفا ولم أكن متعمدا، تذكرت ذلك بعد نهاية الحج وأنا في المدينة، فماذا أفعل؟
إحرام هيك أنا محرم.
يقول: في العمرة بدأ هو متمتع،
نعم،
وفي العمرة قال: كنت مرهقا وفي الليل فسعيت من المروة وانتهيت بالصفا.
هذا السعي غير كامل لأنه نقص شوط، لأن البدء بالصفا والختام بالمروة، وما دمت متمتعا ولم يتم سعيك ودخلت في الحج فأنت قارن، تعتبر قارنا وليس عليك شيء، الهدي لازم للمتمتع والقارن، وأنت دخلت بالعمرة ثم أحرمت بالحج قبل أن تتمها فتكون قارنا وليس عليك شيء إلا الهدي الذي على المتمتع.
ما حكم صلاة ركعتين بعد الأذان يوم الجمعة؟
أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة يصلون ما أرادوا أن يصلوا ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة، هذا الذي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من قام يتنفل بعد الأذان الأول لا ينكر عليه، لأنه يمكن أن يكون داخلا تحت قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. نعم.
يقول: هل يجوز أن أعمل حارسا في الدكان أو في المستودع الذي يباع أو يحفظ فيه الحلال والحرام؟
الحرام لا يجوز أن يباع وأن يكون في الدكان، بل الواجب على كل مسلم أن تكون بضاعته حلالا لا حراما، أن تكون بضاعته حلالا لا حراما. وما دام أنك تعرف أن فيه حلال وحرام، شغلك أو حراستك لما يكون حلالا أو للمكان الذي يكون حلالا خير لك من أن تكون مشاركا أو مساهما في أمر مختلط فيه الحلال والحرام. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
يقول: رجل يدرس في الجامعة وهو يتيم الأب، ليس له مال، هل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟
الذي يدرس في الجامعة كبير ولا يتم بعد احتلام، الإنسان إذا بلغ ما صار يتيم، يتيم ما دام أنه دون البلوغ، أما إذا بلغ فقد ذهب يتمه وصار رجلا من الرجال. وإذا كان فقيرا يعطى لفقره، وأما كونه يتعلم فلا يعطى من الزكاة من أجل التعلم، لأن الزكاة لا تصرف في التعليم وفي بناء المدارس وبناء المساجد والأربطة والقناطر، لا تبنى لا 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 تبنى لا لا تصرف الزكاة في هذه المصارف، وإنما من كان طالب علم وهو فقير وأعطي لفقره فإعطاؤه لفقره هذا هو الذي سائر، وأما كونه يعطى لطلب العلم وهو غير فقير لا يعطى.
يقول: في يوم العيد رجمت الجمرة الكبرى وذهبت إلى مكة، وفي نفس اليوم طفت وسعيت، وفي الساعة 2:30 خفت أن يدركني الليل، فطلب مني صاحب السيارة 40 ريالا فقبلت، وذهبنا حتى دخلنا في النفق، ثم وجدنا الطريق مقطوع من طرف الشرطة، فقال لي صاحب السيارة انزل، ولم يرجع لنا الدراهم، فوقع بيننا جدال وأخذت منه 40 ريالا، فما حكم هذا؟
يعني هذه المسافة التي سار بك فيها بها، ويعني وقد حصل يعني أو استفدت منه، ما كان ينبغي لك أنك تأخذ المبلغ كاملا، بل إذا كنت اتفقت معه على مسافة، وإذا كان قد منع والمنع ليس منه كان الأولى بك أن تترك، وما دام أنك أخذت المبلغ فعليك أن تتصدق به عنه، عليك أن تتصدق به عن ذلك الشخص الذي يستحقه عليك.
هل على المعتمر طواف وداع؟
لا يجب عليه ويستحب له، وإن خرج غير مودع ليس عليه شيء، والأولى أن يودع، لكن إن خرج غير مودع ليس عليه شيء.
يقول: ما هو الأفضل للحاج الذي هو في مكة، هل الطواف أم حضور الدروس ومجالس العلم؟
يجمع بينهما، يطوف في بعض الأوقات ويحضر مجالس العلم في بعض الأوقات، ومعلوم أن مجالس العلم لا تكون مستمرة، تكون عقب الصلوات في الغالب، فيحضر ما تيسر له ويجمع بينهما، ولا تنافي بين هذا وهذا، يمكن الجمع بينهما وفي كل منهما خير.
يقول: هل يجوز للحاج المحرم سواء كان رجلا أو امرأة وضع هذه الكمامات والأقنعة التي توضع على الأنف والفم، وما حكم من فعل مثل ذلك في الحج للحاجة؟
لا يجوز الإنسان يفعل ذلك. وإذا كان فعله جاهل ليس على شيء، وإن كان متعمدا فعليه فدية، وهو مخير من ثلاثة أشياء: ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.
يقول: اثنان مشتركان في البيع والشراء، الأول يصلي والثاني لا يصلي، وإذا جاء وقت إخراج الزكاة الأول يخرجها والثاني يأخذ قيمته من المال ولا يخرجه، ما حكم بقاء الشراكة بينهم؟
والله من الخير للإنسان ألا يشارك مثل هذا، وإنما يشارك من فيه خير ومن كان من المصلين، ولا يشارك مثل هذا. نعم.
يقول
يعني هذا هو الأولى، وإلا فإن المشاركة سائغة، لكن كونه يعني شخص لا يصلي يعني يلتقي به ويجالسه ويلاطفه ويستأنس معه ولا يتمعر قلب وجهه له، مع أنه يعني يجب مناصحته، فكونه يبتعد عنه وكونه يسلم منه خير له.
هل يجوز لقاء الرجل بمخطوبته قبل النكاح بدون محرم؟
إذا عقد عليها نعم جاز، أما قبل العقد فلا يفعل لا لقاء ولا غير ذلك.
يقول: مسجد حينا له باب عن يمين الإمام من جانب المسجد الأمامي توضع خارجه الجنائز ليصلى عليها، فيخرج الإمام من ذلك الباب ليصلي عليها، فما حكم صلاة الفريضة في مسجدنا علما أن هذا الباب في اتجاه القبلة؟ مسجد حينا له باب عن يمين الإمام من جانب المسجد الأمامي توضع خارجه الجنائز ليصلى عليها، فيخرج الإمام من ذلك الباب ليصلي عليها، ما حكم صلاة الفريضة في مسجدنا علما بأن هذا الباب في اتجاه القبلة؟
صلاة الفريضة والسؤال عن الجنازة.
لا، ما هم يجيبون الجنازة قبل الصلاة يحطونها قدام ويغلقون الباب،
يعني
ثم إذا انتهت الصلاة يطلع الإمام يفك الباب ذا ويطلع يصلي عليها،
يعني يصير مثل المحراب يصلي عليها والناس وراءه.
لا، هو السؤال الآن: الجنائز توضع في الأمام وتغلق، يغلق الباب ويؤدون الفريضة،
يعني وهي وراء الباب،
وهي وراء الباب من قدامه.
أي مانع يمنع؟ عند المسجد النبوي نفس الطريقة، هذا هو نفس الطريقة الموجودة عند المسجد النبوي. نعم.
يقول: من ترك المبيت في مزدلفة خشية البرد ودفع منها بعد منتصف الليل ماذا عليه؟
إذا كان دفعه بعد منتصف الليل فإن ليس عليه شيء، لكن إن كان قادرا كان الأولى به أن يبقى حتى يصلي الفجر ويدعو بعد صلاة الفجر، وما دام أن خروجه منها بعد نصف الليل ليس عليه شيء.
عندما يعود الحاج في بلدنا يذبحون ويدعون الناس ليأكلوا متأولين أن ذلك شكرا لله تعالى،
ما كان ينبغي التكلف مثل هذه التكلفات، وإنما يشكر الإنسان ربه على هذه النعمة بلسانه وبأفعاله، وذلك بالأعمال الصالحة، وكونه يتصدق على الفقراء والمساكين هذا شيء جيد. وأما التكلفات يعني إيجاد يعني ولائم يعني هذا الأولى أن لا يفعل.
يقول: هل تجوز إمامة المرأة، وما حكم من يجوز ذلك ويفتي به مستدلا بحديث الصحابية التي عين لها الرسول صلى الله عليه وسلم مؤذنا وأمرها أن تأم أهل دارها؟
إمامة المرأة للنساء جائزة ما فيها إشكال، لكن المرأة لا تصلي بالرجال، المرأة لا تكون إمامة للرجال، تكون إمامة للنساء، تكون إمامة للنساء، والنساء إذا كن مع الرجال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أوله. الصفوف المتباعدة بين الرجال والنساء هي أفضل الصفوف. خير صفوف النساء آخرها بعيد عن الرجال، وخير صفوف الرجال أولها بعيد عن النساء. والصف الذي هو آخر من الرجال وأول من النساء هذا الذي فيه التقارب، الذي هو يعني وصف بأنه شر الصفوف. فالمرأة أم النساء، ولكن الرجال لا يجوز أن يأمهم امرأة.
ما معنى الذكر الذي يقال في الصباح والمساء: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت؟
يعني معنى أن كل ما يحصل منا لنا هو إنما هو منك، فنحن بإقدارك لنا وبمشيئتك ذلك لنا، يعني حصل لنا هذا، يعني كل هذه الأمور حصلت لنا بإقدارك لنا وبتوفيقك لنا. نعم.
إذا مر رجل أمام المصلي وهو لم يشعر أو لم يعلم وكان المار مسرعا لم يستطع أن يدفعه، فهل ينقص ذلك من أجل صلاته؟
لا، ما ينقص، ليس عليه شيء، لا ينقص من صلاته شيء.
يقول: أنا تاجر متجول وعندي أموال آخذها كل يوم من السوق وأضعها في السيارة، وحين يأتي وقت الصلاة المفروضة أتركها في السيارة وأدخل المسجد وأصلي لأنه ليس لي مكان أضع فيه المال، ولو ذهبت إلى البيت لضيعت الصلاة، فأنا أفضل المجازفة بالمال على أن أترك الصلاة المفروضة، هل عملي هذا صحيح؟
لا شك أن كونك حرصك على الصلاة هذه على خير وعلامة خير، ولكن يعني لو أنك يعني جمعت بين المحافظة على مالك والمحافظة على الصلاة بأن تكون السيارة يعني لها لا يعني لها باب وكانت يعني مغطاة إما بالحديد أو بشيء ويكون لها باب تغلقه ويبقى يعني ما فيها على ما هو عليه، هذا فيه جمع لك بين محافظتك على الصلاة وأيضا محافظتك على مالك بأن يبقى ليس في متناول الناس.
يقول: النظام الجبائي والضريبي في بلدنا مأخوذ من نظام فرنسي، تصل قيمة الضرائب إلى 50% من قيمة الأرباح، علما أن هذه الضرائب لا تذهب للفقراء والمساكين، فهل يجوز لنا أن نصرح بقيمة الأرباح أقل من القيمة الحقيقية؟
يمكن الإنسان، لا شك أن هذا ظلم، ولكنك إذا عملت يعني تورية يعني تكون صادقا في كلامك وغيرك يفهم يعني شيئا آخر، فإن هذا فيه المحافظة على الصدق وعدم الكذب وأيضا السلامة من الظلم. التورية سائغة، يعني كل إنسان يوري ويأتي يعني بشيء يعني يريد شيئا وغيره يفهم شيئا آخر للتخلص من الظلم، هذا لا بأس به.
هل يجوز شراء شقة بالتقسيط مع وجود شرط جزائي في العقد على صورة الغرامة؟ غرامة تأخير عبارة عن نسبة من القسط عن كل شهر متأخر.
مثل هذا الشرط، أقول مثل هذا الشرط يعني شبيه بالربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي وإما أن تربي. فالإنسان إذا كان قادر وعنده يعني فهو يعني يتفق مع من يبايعه أو من يشتري منه بترك هذا الشرط، وهو يفي له بذلك الشيء الذي هو مطلوب منه. نعم.
أو صورة أخرى: لا يوجد غرامة تأخير، ولكن إذا تراكم أكثر من قسطين يتم فسخ العقد تلقائيا وتعود الشقة لصاحبها الأول ويعود المال. يقول الحالة الثانية في شراء الشقة بالتقسيط لا يوجد غرامة تأخير، ولكن إذا تراكم أكثر من قسطين يتم فسخ العقد تلقائيا وتعود الشقة لصاحبها الأول ويعود المال إلى صاحبه مع خصم جزء منه يسمى مصاريف إدارية، وهذا الجزء قد يكون مبلغا محددا 10,000 جنيه مثلا أو نسبة من الأقساط المدفوعة، فهل تجوز مثل هذه العقود؟
مثل هذا العقد إذا كان فيه رهن يعني يستوفي الإنسان حقه منه عند عدم قدرة المدين على أداء ما عليه من الدين، إذا كان فيه رهن فالأمر في ذلك واضح ما لا إشكال فيه، لأن الإنسان يستوفي حقه من الرهن. وأما إذا لم يكن هناك رهن واشترط أنه إذا تراكمت الأقساط دون أن يؤدي فإنه يفسخ العقد، فهذا شرط صحيح، لكن لا يؤخذ شيء يعني من 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 هذا، أقول لا يؤخذ منه شيء يعني من المبلغ الذي الذي دفعه الإنسان بحجة أن هذه مصاريف أو أن هذه أتعاب وما إلى ذلك، وإنما هذا يأخذ شقته وهذا يأخذ نقوده، إلا إذا كان استفاد من الشقة وأنه ساكن فيها فإنه يستحق عليه أجرة المثل لهذه المدة التي استفاد فيها من الشقة.
رجل يدعو عند القبر: يا رسول الله اشفني وأغثني. وعندما قلنا له دعاء غير الله لا يجوز وهو عبادة، قال: إنما قصدي أن أتوسل إلى الله بنبيه، وأنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفي ولا يغيث، فهل يعتبر بذلك قد وقع في الشرك؟
نعم، هذا هو الشرك، هذا شرك المشركين، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الإنسان يسأل الله حاجته دون أن يدعو غير الله من أجل أنه يكون هو واسطة بينه وبين الله، الله ليس هناك واسطة بينه وبين خلقه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب جوا دعوة الداعي إذا دعان، فربكم ادعوني يستجب لكم. فلا يجوز للإنسان أن يعمل مثل هذا العمل بهذه الحجة الواهية، وهذا هو عمل، هذا عمل المشركين.
ما حكم طواف الرجل وهو نائم؟ فبعض الناس إذا طيف به لأنه عاجز ربما ينام، فهل عليه أن يعيد الطواف؟
إذا كان النوم يعني يسير فلا يعيد الطواف.
هل يجوز تقبيل المصحف؟
ما نعلم شيء يدل عليه. المصحف الواجب هو إكرامه وتوقيره وتعظيمه والعمل بما فيه، تصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أما تقبيله فلا نعلم شيء يدل عليه.
هل يستحب التسليم على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عند مغادرة المدينة المنورة؟
ما يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يودع، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون مع الإنسان دائما وأبدا، يعني يصلي ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام، ويكون على باله دائما في أفعاله التي يفعلها، بحيث يعني يفعلها لأنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنها جاءت عن رسول عليه الصلاة والسلام، فكل عمل من الأعمال يعمله ويكون بذلك موافقا لسنته، يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويتذكر الحق الذي جاء به، وأن هذا العمل الذي يعمله إنما هو اتباع لسنته صلى الله عليه وسلم.
ما معنى الغلو في الدين؟
الغلو في الدين المجاوزة والزيادة و المجاوزة في الحد، هذا هو الغلو، لأن هناك إفراط وتفريط، إفراط وتفريط. مثل أصحاب المعاصي، إذا ارتكب الإنسان معصية من المعاصي، أهل السنة والجماعة يقولون عن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. هناك طرفان مقابلان لهذا الوسط، طرف فيه التفريط وطرف فيه الإفراط والمجاوزة للحد. الطرف الذي هي التفريط طرف المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فعندهم العاصي مؤمن كامل الإيمان لأن الذنوب لا تضر مع الإيمان، هذا تفريط وإهمال، هذا تفريط وإهمال وضياع وتسيب وانفلات، هذا ضد. يقابله الإفراط الذي هو الغلو. الخوارج يقولون من ارتكب كبيرة فهو كافر، كافر خرج من الإسلام، فهما ضدان متقابلان إفراط وتفريط، فهذا هو الغلو. والشيطان يأتي للناس من طريق الإفراط والتفريط، إذا رآهم ما لهم إقبال على العبادة زهدهم فيها وخلاهم ما يشتغلون في العبادة، يعني فيصلون إلى التفريط والإهمال. وإذا رأهم حريصين على العبادة جاءهم عن طريق التجاوز والغلو، يأتيهم عن طريق اللي تشتهي نفوسهم وتميل إليه نفوسهم، فمن يميل إلى الكسل يجعله يتراجع حتى لا يعمل، ومن يعني رآه عنده إقبال على العمل أتاه عن طريق الزيادة والمجاوزة للحد والغلو. والحق وسط بين الإفراط والتفريط، كما يقول أبو سلمة الخطابي: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. الطرفان اللذان يكتنفهما الوسط مذمومان، الطرفان اللذان يكتنفهما الوسط الحق مذمومان. نعم.
من ترك ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الطواف نسيانا أو متعمدا ماذا عليه؟
ليس عليه شيء، لكن ما ينبغي الإنسان أن يترك السنة، أن يترك السنة، فإذا كان السنة كما هو معلوم ثاب فعلها ولا يعقب تركها، لكن الإنسان إذا تركها رغبة عنها وجهدا فيها فهذا يأثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رغب عن سنتي فليس مني.
ما حكم أموال التعويضات من شركة التأمين على السيارة وأين تصرف ويتخلص منها؟ هل يجوز أخذ مبلغ منها لإصلاح ما وقع للسيارة أو قضاء الدين؟
يعني هذه التأمينات هي حرام، لا تجوز، لأن فيها غرر وفيها جهالة، لأن الإنسان قد يدفع شيئا قليلا ثم يأخذ شيئا كثيرا، وقد يدفع شيئا كثيرا ولا يأخذ شيئا أصلا، ففيه غرر وفيه جهالة، ومثل ذلك لا يجوز. وإذا ألزم الإنسان بالتأمين ولم يجد بدا من الدخول فيه لأنه ملزم ليس أمام خيار، فإنه يدفع، ولكن إذا حصل حادث يأخذ في حدود ما دفع، يأخذ في حدود ما دفع، لا يأخذ أكثر من ذلك. نعم.
هل لمن ذهب لجدة لشراء الهدايا أن يطوف طواف الوداع أم يؤخره عند الخروج النهائي من مكة؟
لا يغادر الإنسان مكة بعد الحج إلا وقد ودع، إذا أكمل أعمال الحج ولم يبق إلا طواف الوداع لا يجوز له مغادرة مكة إلا وقد ودع، سواء ذهب إلى جدة أو غير جدة، ذهب إلى وطنه أو إلى بلد آخر جدة أو غير جدة. نعم.
ما معنى حديث ماء زمزم لما شرب له؟
هذا حديث صحيح، وهو أن ماء زمزم فيه شفاء، فالإنسان إذا شربه من أجل أن الله تعالى يشفيه، ويعني نوى بذلك أن يحصل بركة هذا الماء بأن يكون له فيها شفاء، فهذا هو معنى الحديث.
وحديث آخر ماء زمزم طعام طعم،
هذا حديث صحيح، طعام طعم، لأنه طعام لا شك، وطعم يعني أن أنه يعني لذيذ، وأن يعني طعام طعم وشفاء سقم. نعم، قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إمام مسجدنا يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم الصلاة خلفه؟
إذا كان التوسل توسل الشرك، وهو أن يسأله أو يسأل الأموات، فهذا الشرك لا يجوز أن يكون صاحبه إماما أبدا. وأما إذا كان يتوسل بجاهه أو بذاته فهذا بدعة وليس بشرك، وتصح الصلاة وراءه إذا وجدت، لكن لا يصلح أن يكون إماما من يقع في البدع وإن لم تكن شركا.
بعض الناس يمسح على وجهه وصدره بعد الدعاء، هل هذا وارد؟
لم يثبت مسح اليدين، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فالإنسان يرفع يديه ويدعو ولا يمسح، لأنه لم يثبت بذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل يجوز خلط ماء زمزم بماء آخر صالح للشرب وإهداؤه إلى الأصدقاء لزيادة البركة؟
ما ينبغي هذا، يعني إنما يعني الماء المبارك نفسه هو الذي يهديه، ولا يعني يدلس على الناس بأن يقول هذا زمزمه ليس زمزم خالصا، فماء زمزم هو نفسه ماء مبارك بذاته، أما أن يخلط معه غيره فلا يخلط معه غيره.
وهل صحيح أن ماء زمزم اليوم يخلط بماء معدني حتى يكفي الناس؟
ما سمعنا بهذا، ما سمعنا زمزم ماء كثير وماء مبارك، وما نعلم أنه يعني أنه يخرج من يعني هذا وأنه يخلط. نعم، قد يكون يعني يؤتى بماء زمزم وغير زمزم، وهل يخلط أو لا يخلط لا ندري، وأحيانا يعني يكون الماء مستقل ليس من زمزم، وماء زمزم مستقلا. نعم.
هل الدعاء في الملتزم عليه أدلة ثابتة؟ وهل الدعاء فيه مستجاب؟
الاستجابة علمها عند الله، لكن ورد فيه أحاديث لا تخلو من مقال، ورد فيه آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن فعله لا بأس به.
يقال إن فائدة ماء زمزم تحصل إذا شرب في مكانه فقط، هل هذا صحيح؟
ليس بصحيح، لأن الصحابة كانوا يذهبون به ويسافرون به من أجل بركته وكونه ماء مبارك، ولو كان الأمر كذلك ما صار فيه فائدة لكونهم يذهبون به.
هل يجوز للإنسان أن يمر بين يدي مصل يصلي صلاة بدعية كالذي يركع أكثر من ركوع أو أكثر من سجدتين في ركعة واحدة؟
الإنسان يحرص على أن لا يمر بين يدي المصلين، وأن يكون هذا شأنه وهذه طريقته، أي مصلي الإنسان لا يشغل نفسه بالمرور بين يديه.
في بلادنا عندما يحملون الجنازة يكبرون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا ثابت في حديث أو أثر؟
لا نعلم دليل يدل على ذلك، لا نعلم دليل يدل على ذلك. نعم.
أدرس في جامعة مختلطة، أدرس العقيدة والفقه والحديث ولا أنظر إلى النساء، فهل أواصل في ذلك مع العلم أنه اهتدى بتدريسي الكثيرون؟
إذا كان يعني النساء يمكن أن يكون في الآخر ويكون هناك ستار يفصلهن عن الرجال ولا يختلطن بالرجال أمكن. وأما إذا كان يختلطون والرجال من النساء فمثل هذا يعني محذور في حق المدرسين ومحذور في حق الطلاب. نعم في حق الطلاب والطالبات. نعم.
هل قصيدة طلع البدر علينا ثابتة؟
ما أدري هي مشهورة ولكن كونها ثابتة لا أدري.
جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف عند رأس كل آية، فهل نعمل بهذا الحديث مطلقا أم نراعي أحكام الوقف والابتداء في المصحف؟
كون الإنسان يعني يعمل كما عمل الرسول ويفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا مطلوب وهذا هو الذي ينبغي. وإذا جمع بين آيتين أو يعني وصل يعني بين آية وآية يعني لأمر يقتضي الوصل لا بأس بذلك، لكن كون الإنسان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا هو الأولى.
يقول هل يجوز لي مصافحة زوجة جدي وهل أنا محرم لها؟
نعم زوجة جدك أنت محرم لها لأنه لا يجوز لك تزوج منها، يعني لأن هذه أم يعني حلائل الأبناء حلائل الآباء، ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء وهذا من آبائك جدك من آبائك، ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء هي حرام عليك. أي امرأة يتزوجها جدك لأبيك أو أمك أو أبوك كل من هو أب لك قريب أو بعيد ليس لك أن تتزوج زوجته، لقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. نعم.
ما هو الضابط في كون هذا الأمر تفرقا؟ وذلك لأني نصحت شخصا وذكرت له خطر بعض الفرق كمن يسب الصحابة رضي الله عنهم، فقال هذا تفريق بين الأمة وهم يقولون لا إله إلا الله.
التفريق يعني بين الأمة يعني معناه أنه يترك الباطل لا يبين وبيانه يكون فيه تفريق بين الأمة. الأمة متفرقة ليست مجتمعة، وأهل البدع مباينون لأهل السنة ولا تلاقي بين أهل السنة وأهل البدع، فكون الناس يتركون أو لا يعارضون أو لا ينكرون على من يحصل منه هذه البدع هذا من الغلط البين. نعم.
ما حكم من يتخطى الرقاب من أجل أن يصل إلى الصف الأول؟
ليس للإنسان يتخطى إلا أن يجد فرجة واضحة أمامه لا يصل إليها إلا به فإنه يذهب إليها، أما كونه يأتي متأخرا ويتخطى رقاب الناس من أجل يصير في الأوائل وهو من المتأخرين ليس من الأوائل فهذا إيذاء للناس ولا يجوز له الإقدام عليه.
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر إلى المتسولين؟
إذا كان الإنسان يعرف ناس فقراء يعطيهم إياها أولى، وإن لم يكن عارفا وأعطاها من يشحذ أو من يمد يده فيعطيه لا بأس بذلك، لكن إذا أعطاها لمن يعرف فقره أولى لمن يعطيها لمن يجهله.
يقول هل يمكن أن تحدد لنا لباس الكفرة؟
لباس الكفرة واضح، يعني فيه لباس عربي ولباس فرنجي، اسمه قال لباس فرنجي، هذا اللباس الذي يلبسه الفرنج وفيه يعني القطع المتعددة يعني التي منها الغل الذي في أعناقهم هذا هو لباس الكفرة.
يقول ذبحت في هذا العيد بنية الأضحية والعقيقة معا فهل فعلي صحيح؟
لا غير صحيح، العقيقة مستقلة والأضحية مستقلة ولا تجمع بين أضحية وعقيقة في ذبيحة واحدة، بل هذه على حدة وهذه على حدة. وإذا كان فعلت ذلك فهي أضحية لأنها وقعت في وقتها والعقيقة أدها وأتي بها.
يقول عندي بستان تفاح أبيع ثماره كل عام، وعندي حظيرة دجاج أبيع بيضه، فكيف أزكي؟ هل أزكي كل نوع على حدة؟
إذا كان أن التفاح يعني تبيع ثمرة فليس عليها زكاة، لأن الخضروات ليس فيها زكاة، وكذلك يعني ما يحصل يعني من 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 إنتاج الدجاج وما إلى ذلك، يعني ليس فيه زكاة مثل البيض. أما إذا كان الإنسان يشتري ويبيع في البيض ويشتري ويبيع في الدجاج نعم يزكي.
ما حكم من ارتكب كبيرة في بلاد الكفر؟
ارتكاب الكبائر في كل مكان حرام، في بلاد الكفر وفي بلاد المسلمين، وعلى الإنسان يتوب من أي كبيرة اقترفها في أي مكان من الأرض.
يقول حج أخي منذ 3 سنوات مع زوجته ولم يطف طواف الإفاضة ولم يسعى بين الصفا والمروة، طاف طواف الوداع ورجع إلى بلده، ماذا عليه الآن؟ هل يجوز الإنابة في ذلك؟
عليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة، وإذا كان متزوجا فعليه أن يذبح شاة، لأنه جماع قبل التحلل الثاني، والتحلل الثاني يكون بالطواف والسعي الذي طواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي.
ما توجيهكم في طريقة التعامل مع أهل بلدنا وقد درج على ألسن الناس سب الله عز وجل؟
سب الله عز وجل ردة عن الإسلام وكفر بالله عز وجل، وهذا لا يقال أنه يعذر بجهله. كيف يقال يعني أنه يعذر من يجهل أن الله يسب؟ هذا يعني يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى يقال ترى سب الله ما يجوز؟ هل يحتاج إلى هذا إلى بيان أن الله يسب أو الرسول صلى الله عليه وسلم يسب من مسلم؟ هذا لا يكون. ومن سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين الإسلامي فإنه كافر، وعلى الناس أن ينبه بعضهم بعضا ويأمر بعضهم بعضا بالمعروف ويتناهون عن المنكر، وهذا من أوجب الواجبات، وهذا من أعظم الصلة التي تكون بين الأقارب، يعني يكون الإنسان يخلص الإنسان قريبه أو غير قريبه من البلاء العظيم الذي وقع فيه.
أريد أن أشتري كتبا فقهية لأخذها معي إلى بلدي أنتفع بها وينتفع بها الناس، فما هي الكتب التي تنصحون باقتنائها من المدينة؟
أعد.
أريد أن أشتري كتبا فقهية لأخذها معي إلى بلدي أنتفع بها وينتفع بها الناس، فما هي الكتب التي تنصحون باقتنائها من
المدينة؟ والله الكتب الفقهية كثيرة، وطالب العلم يعني عليه إذا كان هذا الذي سيقتني الكتب طالب علم فعليه أن يقتني الكتب التي تعنى بالدليل وتعنى ببيان الراجح من الأقوال وفقا للدليل، هذا هو الذي ينبغي للإنسان إذا كان. وأما كونه يوزع على الناس يعني لا يوزع على الناس يعني شيء يعني ما يعقلونه ولا يفهمونه، وإنما هو نفسه إذا كان عنده معرفة في العلم وفي الكتب أنه يقتني ويستفيد ويبين غيره ويبين لغيره. وأنا ما أستطيع أن أحدد الآن كتاب معين، لكن أقول من أحسن الكتب التي هي مشتملة على الفقه وفقا للدليل مثل كتاب زاد المعاد ابن القيم ومثل كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، فإنهما كتابان نفيسان وعظيمان. يعني هذا يعني مما يحضرني أو الذي يحضرني الآن يعني من الكتب النفيسة يعني التي فيها الفقه فقه الشريعة والفقه في الدين. هذه من أنفس الكتب زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام وإعلام الموقعين عن رب العالمين.
هل يجوز استعمال العطور التي تحتوي على كحول؟
لا لا يستعمل الإنسان العطور التي تستعمل على كحول، وإنما يستعمل الطيب الطيب الذي لا محذور فيه.
هل الحجامة منافية لكمال التوحيد؟
الحجامة جائزة ومشروعة، وجاءت النصوص الدالة على ذلك، ومن المعلوم أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل، فعل الأسباب لا ينافي التوكل. الإنسان مأمور بفعل الأسباب ولكن لا يعول عليها. الإنسان يفعل السبب المشروع والتوفيق بيد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاثنين، بذل الأسباب والتعويل على الله، بقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فقوله احرص على ما ينفعك فعل الأسباب، تفعل الأسباب، واستعن بالله التعويل على الله، لأن الله عز وجل إذا لم يشأ وجد السبب ولا حصل المسبب. الإنسان إذا أراد الولد الطريق أنه يتزوج، الطريق لتحصيل الولد أنه يتزوج. ما يمكن إنسان يقول والله أنا إن الله مقدر الولد يأتيني ولا ما يتزوج، هذا سفيه، هذا لا عقل له. وإنما يفعل السبب، لكن إذا فعل السبب ما يقول خلاص الولد جاي، هناك شيء آخر وراء السبب وهو مشيئة مسبب الأسباب سبحانه وتعالى وإرادته سبحانه وتعالى. فيفعل السبب ويسأل الله أن ينفع بالسبب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، جمع بين الأمرين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، ثم بين بذلك فقال تروح بطانا تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني أنها تتوكل على، يعني أن 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 أنها تأخذ الأسباب، وهي أنها ما تجلس في أوكارها تقول إذا الله كاتب لي شيء يجيني في وكري، وإنما إذا أصبحت وطلع النهار شرحت وغدت خاوية البطون ما فيها شيء، راح اللي أكلت في النهار راح في الليل، وتروح بطانة، يعني فعلت الأسباب. ففعل الأسباب لا ينافي التوكل. فكون الإنسان يستعمل العلاج يعني يستعمله لأنه جائز ما دام أنه جائز، لكن ما يقول أن 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 هناك تلازم بين يعني بين فعل السبب وأنه يأتي المسبب، هناك شيء وراء ذلك وهو توفيق الله عز وجل.
ما معنى أن كل غلام مرتهن بعقيقته؟
يعني معناه أن الغلام مطلوب في حقه عقيقة لمن كان يعني والده قادرا على ذلك، وقيل إن معنى ذلك أنه يعني تكون شفاعته وهو فرط يعني لوالده ولأمه إذا حصل أنه عق له. نعم.
وهل يعق الرجل عن نفسه؟
نعم يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه.
يقول هل هناك فرق بين صلاة شروق الشمس وبين صلاة الضحى؟
نعم، شروق الشمس إذا كان يعني كون إنسان صلى الفجر وجلس حتى طلعت الشمس وصلى ركعتين، هذه جاء فيها حكم خاص غير صلاة الضحى. وصلاة الضحى من طلوع الشمس، من ارتفاع الشمس إلى الزوال، إلى الزوال كله وقت لصلاة الضحى. ويمكن الإنسان أن يكتفي بصلاة التي بعد طلوع الشمس لمن جلس ينتظر الشمس وصلى، ولكن كونه يأتي بهذه على حدة وهذه على حدة هذا أولى وأفضل.
ما هي الحالات التي يجبر فيها الإنسان على تقديم الرشوة؟
ما الإنسان إذا كان أنه ظلم وحقه سيضيع عليه إن لم يقدم شيئا، وذلك بكونه ليس هناك مرجع يرجع إليه من أجل إيقاف الظالم عند حده، هذا يجرئ الموظفين ويجرئ العمال على الرشوة ويجعلهم لا يشتغلون أو لا يمشون الأعمال إلا بالرشوة. فكون الإنسان يؤدي كون الإنسان يجد أنه يرفع أمرهم إلى من يمنعهم لا يجوز له أن يقدم شيئا، وإذا كان أنه ليس أمامه إلا أن يعطي أو يضيع عليه ماله، فكونه يتخلص من بعض ماله بلكونه يحصل بقية ماله أولى من كونه يضيع عليه ماله أو أنه تفوت عليه الفرصة. فحاصل أن إعطاء الرشوة هذا في تجرئة العمال والموظفين على ألا يعملوا إلا برشوة، ومثل ذلك يضر بالخاصة والعامة، يضر بالعامة. لكن إذا كان هناك سبيل إلى إيقافهم عند حدهم برفع أمرهم إلى من يمنعهم فإن هذا هو المطلوب. وإذا كان ما هناك سبيل وحقهم أن يضيع عليه أو يفوت الفرصة عليه لمدة طويلة ولا يجد بدا إلا أنه يقدم، هو معذور. هذا يعني تخلص من ظالم، هذا مثل اللصوص الذين يعني يأخذون مال الإنسان ويعرضون عليه أنه يعطونه بعض حقه، فإنه يعني كونه يأخذ بعض حقه أحسن من كونه يضيع عليه حقه، أحسن من كونه يضيع عليه كل حق.
ما حكم الدعاء بعد إقامة الصلاة؟
الدعاء الذي بعد إقامة الصلاة هو دعاء الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث المقام. يقال في الإقامة مثل ما يقال في الأذان، يقال في الإقامة مثل ما يقال في الأذان، هذا هو المشروع. أما غير ذلك مثل أقامها الله وأدامها فهذا حديث غير صحيح، لكن الصحيح أن الأذان أن الإقامة أذان، والإنسان يقول كما يقول المؤذن ويدعو بدعاء الوسيلة وصلت على النبي صلى الله عليه وسلم.
في طواف الوداع بدأت في الصحن الأسفل ثم في الشوط الرابع اشتد الزحام فانتقلت إلى الدور الأعلى، هل علي شيء؟
ليس عليك، لا بأس بذلك.
إذا كان الشخص يصلي فرضا ويترك فرضا آخر فكيف تكون معاملته؟ هل يجوز الجلوس معه؟
هل يجوز
الجلوس معه؟
أبدا، هذا مثل الذي لا يصلي أبدا، الذي يصلي ويترك مثل الذي يصلي لا يصلي أبدا، لا فرق بينهما.
في صورة منع البنت من مزاولة التعليم من أجل الحجاب والاختلاط ستقع شوشرة وضجة من طرف أمها، فكيف يكون موقف الأب؟
يبين لأمها الحق، وأن كونها تبقى مصونة حصينة سليمة بعيدة عن الابتذال والامتهان وتعريضها للبلاء وتعريضها للفجور والشرور، يعني يقنع أمها ويبين لها خطورة يعني ذلك، وكونها تختلط مع الرجال أن هذا في مضرة، وجلوسها في بيتها إذا لم يحصل عملها خاصا مع النساء وليس مع أفراد الرجال فجلوسها في بيتها خير لها من أنها تعرض نفسها للفجور وانتهاك عرضها.
يقول أنا معي جنسية فرنسية ومتزوج بأخت مغربية، هل يجوز أن تتخذ جنسية فرنسية؟ لأني ألقى صعوبات في السفر، أنا أسافر بدون صعوبة وهي لا تخرج إلا بمشقة.
إذا كنت مغربيا فعليك أن تبقى مغربيا ولا تأخذ جنسية يعني قوم كفار، لأن دخولك يعني معهم يعني معناه أنك تكون فرد من أفرادهم يلزمك ما يلزمهم وتقوم بما يقوم به غيرك من الكفار مما يطالب به أفراد البلد. فلا يصير الإنسان ولا يأخذ منها الجنسية إلا إذا كان هناك ضرورة، ما يستطيع أن يبقى في بلد إسلامي.
هو يقول أنه مع الجنسية الزوجة الآن يريد أن يأخذ لها هذه الجنسية،
لا يأخذ أبدا، وهو إذا كان أخذها ليتركها ويذهب إلى بلاد المغرب إذا كان مغربيا هو وزوجته.
يقول ما هو القول الصحيح في حكم اللحية، هل هي سنة أم واجبة؟
هي واجبة، والدليل على وجوبها أدلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أرخوا اللحى، أعفوها، أوفوها، وفروها، عبارات متعددة صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال خالف المجوس، خالف المشركين، فهذه أدلة. والدليل الآخر لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء والمشبهات من النساء بالرجال، والرجل إذا حلق لحيته شبه بالمرأة، المرأة لا شعر لها، فإذا حلق لحيته صار مثلها، استنوق الجمل واستدكت الدجاجة. الجمل يعني يصير ناقة، والناقة يصير جمل، والدجاجة يصير ديك. إذا كانت المرأة خرجت عن طورها والرجل خرج عن طوره إلى طور غيره، يعني يصير من هذا القبيل المثل الذي يقول استنوق الجمل واستدكت الدجاجة.
يقول طفت طواف الوداع بعد صلاة العشاء ظنا مني أني سأنطلق إلى المدينة بعد صلاة العشاء، لم أجد مواصلات بسبب الزحام، فجلست إلى الغد ولم أعد الطواف، ماذا يلزمني؟
كان عليك أنك تعيد الطواف، وإذا كنت بقيت وبت فعليك الإعادة، وإذا لم تعد فعليك الفدية.
يقول من وصل إلى مكة قبل رمضان بيوم أو يومين كيف يعتمر لشهر رمضان ليغتنم عمرة رمضان؟
الذي يريد أن يحصل عمرة رمضان المشروعة عليه أنه يعني يبقى إلى أن يدخل رمضان، وإذا دخل رمضان يحرم بالعمرة، يعني فتكون العمرة بإحرامها وطوافها وسعيها كلها في رمضان، وهذا إنما يتأتى إذا دخل رمضان. وكون الإنسان يدخل بعمرة يعني في بعد دخول رمضان هذا لا يحصل عمرة رمضان، أما كون الإنسان يبقى في مكة ويذهب للتنعيم أو لغيره ويتردد ليس هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
ما حكم صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب؟
لا يصلي الإنسان التحية يعني قبيل الأذان، لأن قبيل الأذان غروب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ثلاث أوقات عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها. فإذا كان يعني الأذان يعني قريب جدا فإن ذلك يعني يكون في الغروب، وليس الإنسان أنه يصلي في وقت الغروب.
هناك عدد من الكتب مؤلفة في موضوع الزهد، فما هو أفضل كتاب ألف في هذا الموضوع في رأيكم؟
ما أذكر، ما أستطيع أن أقول هذا كتاب أحسن من غيره، لا أدري.
هل تجوز قراءة القرآن؟
لكن الإنسان من أحسن ما يكون ما جاء في كتب الحديث مثل الزهد في صحيح مسلم، أحاديث كلها صحيحة في الزهد، وأول حديث في كتاب الزهد الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هذا أول حديث في كتاب الزهد من صحيح مسلم. فكل إنسان يعني يقرأ الأحاديث في كتب الزهد من كتب الحديث هذا هو أحسن شيء، يعني يوقف فيه على الزهد ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أحاديث صحيحة فيأخذها، يعني مثل كتاب البخاري كتاب الرقاق وكتاب مسلم كتاب الزهد. نعم.
يقول هل
يعني كتاب الزهد من صحيح مسلم وكتاب الرقاق من صحيح مسلم. نعم.
هل تجوز قراءة القرآن في المقابر وعلى القبور؟
لا يجوز أبدا، لأن المقابر ليست أماكن لقراءة القرآن ولا أماكن للصلاة، وإنما هي أماكن لدفن الموتى وزيارة القبور. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، همكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
قل السائل فضيلة الشيخ، عند طواف العمرة فسد وضوئي فأكملت الطواف من غير علم أنه يبطل، ما العمل؟
يعني إذا كان الإنسان متمتعا وطوافه للعمرة لم يحصل ثم أحرم بالحج فإنه يكون قارنا وعليه الهدي كالمتمتع وليس عليه شيء، لأنه إذا طاف طواف العمرة وهو ركن من أركان العمرة ولكنه لم يتم لكون الإنسان أداه على غير طهارة فوجوده كعدمه، فيعتبر معتمرا وهو محرم بالعمرة، فأحرم بالحج وأدخله عليها فصار بذلك قارنا وليس عليه شيء.
يقول ما الفرق بين الشك والريب؟
لا أعرف يعني فرقا بينهما، وإنما الشك يعني هو التردد في شيء، والريب هو الارتياب في الشيء، قد يكون بينهما فروق دقيقة أنا لا أستحضرها.
يقول في بعض الأدوية توجد نسبة ضئيلة من الكحول، فهل يجوز تناولها؟
إذا كان غيرها مما يقوم مقامها أسلم منها فهو الأولى، وإلا فإن استعملها وقال فيها أن نسبة ضئيلة قليلة جدا لا يؤثر إن شاء الله.
رجل طاف طواف الوداع ثم خرج إلى جدة لانتظار الطائرة، ولطول المدة أراد الرجوع إلى مكة حرصا منه على الصلاة في المسجد الحرام مدة انتظاره لموعد الطائرة، فهل يجوز له الرجوع وما الذي يلزمه؟
نعم يجوز له الرجوع، وإذا رجع يرجع رجوعا عاديا كرجوع في أي وقت من الأوقات ما دام ودع قبل أن يخرج، خلاص انتهى الحج وما يتعلق به، فإذا رجع إلى مكة رجع رجوعا عاديا لا علاقة له بالحج.
يقول جاء في الحديث لفظ شقي أو سعيد، هل المقصود في الدنيا أم في الآخرة؟
معلوم الشقاوة والسعادة هي في الآخرة، ومعلوم أن السعادة تكون في الدنيا والآخرة وكذلك الشقاوة في الدنيا والآخرة، لكن يعني المقصود الشقي هو الذي شقي الشقاوة الحقيقية التي هي كونه من أهل النار يدخلها ويكون فيها أبد الآباد، والسعيد السعادة الحقيقية الذي يدخل الجنة ويبقى فيها أبد الآباد. يعني فالحديث يعني شقي أو سعيد، وكذلك في القرآن شقي أو سعيد، يعني هو الشقي هو الذي يعني يكون من أهل النار والسعيد هو الذي يكون من أهل الجنة، والله عز وجل قدر المقادير والناس فريق في الجنة وفريق في السعير كما قال الله عز وجل.
يقول
لكن من الناس من يخسر الدنيا والآخرة ومنهم من يربح الدنيا والآخرة.
يقول هل يجوز ترك التعليم بالنسبة للفتاة من أجل منع الحجاب؟
أعيد السؤال.
هل يجوز ترك التعليم بالنسبة للفتاة من أجل منع الحجاب ووجود الاختلاط؟
نعم، المرأة الفتاة لا تدرس مع الاختلاط بالرجال، لا تدرس إذا كان هناك اختلاط فلا تدرس، لأن الاختلاط شر عظيم وبلاء كبير ويؤدي إلى الفواحش وإلى الأضرار التي لا نهاية لها. فهي إذا كانت الدراسة منفردة، النساء مع بعض والرجال مع بعض وليس هناك اختلاط فلتدرس، وإذا كانت الدراسة لا تتأتى إلا بالمخالطة للرجال فلا تفعل ذلك. نعم.
ما حكم التلحين في الأذان؟
التكلف لا يصلح، الإنسان يأتي بالأذان من غير تكلف. نعم.
ما حكم أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية، وهل أثر ابن عمر يدل على جواز ذلك؟
نعم، جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، لكن جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يأخذ شيئا، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا يأخذ الإنسان شيئا من لحيته، لا ما زاد على القبضة ولا غير ذلك، اقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
يقول حاج أتى بطواف الإفاضة ولكن سعى في اليوم الثاني، فماذا عليه؟
ليس عليه شيء، لأنه لا يلزم التوالي بين الطواف والسعي، يمكن أن يؤخر السعي أو يمكن أن يتأخر السعي، الموالاة ليست لازمة.
يقول عندنا الأئمة أو عندنا بعض الأئمة يذهبون للمقابر للتبرك ويقيمون الولائم، فما حكم الصلاة خلفهم؟
إذا كان الأئمة مفتونين بأصحاب القبور يذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، من كان كذلك فإنه لا يجوز أن يصلى وراءه. نعم.
يقول رميت الجمرة الصغرى قبل الأذان باثنتي عشر دقيقة،
الزوال يعني إذا كان يعني قبل الأذان، لأن قد يكون الزوال يعني حصل قبل ذلك بقليل، فيعني مثل هذا المقدار نرجو إن شاء الله أن يكون بعد الزوال، لأن الأذان قد يتأخر عن الزوال مثل الغروب، الناس يتأخرون عن الغروب قليلا. نعم.
ماذا تنصح الشباب الملتزم الذي يهتم بالجرح وينقل تجريح العلماء للعامة؟
طلاب العلم عليهم أن يشتغلوا بالعلم ولا يشتغلوا بالقيل والقال والكلام على الناس بالغيبة والنميمة، وإنما شأنهم الاشتغال بالعلم وتحصيله، ومن يشتغل بالكلام بالناس لا يحصل إلا الإثم وما يحصل علما، لأنه انشغل عن العلم بالإثم، اشتغل عن العلم بالإثم، وعليه أن يشتغل بنفسه وأن ينظر في عيوبه وأن يصلح من نفسه، وأن لا يكون شغله النيل من الناس لا سيما من أهل العلم، فإن الوقيعة في أهل العلم أعظم من الوقيعة في غيرهم، لأنه يترتب عليها الصد عن العلم والحيلولة بين الناس وبين العلم، فالإنسان عليه أن يجاهد نفسه وأن يسعى لصلاح نفسه وخلاص نفسه وأن يستفيد من أهل العلم، ولا يكون شأنه تتبع العلماء أو طلاب العلم والنيل منهم، فيكون بذلك مشغولا بالقيل والقال معرضا نفسه للآثام، بل عليه أن يستغل بالعلم وأن يكف عن إيذاء الناس.
يقول تفسير قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم بأنه قدرته هل يعد تأويلا؟
نعم، اليد غير القدرة، الله تعالى له صفات، له صفات ذاتية وصفات فعلية، واليد من الصفات الذاتية، واليد من الصفات الذاتية، ولا تفسر صفة بصفة، بل كل صفة على معناها اللائق بالله سبحانه وتعالى. فيد الله فوق أيديهم ليس معناها قدرته فوق قدرتهم، وإن كان يعني من لازم ذلك أن 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 أنه قدرته فوق قدرتهم، فيده فوق أيديهم وقدرته فوق قدرتهم، لكن اليد غير القدرة. وإذا فسرت اليد بالقدرة معنى ذلك لم تثبت اليد، اثبتت القدرة فقط، وإنما تثبت اليد، واليد صفة والقدرة صفة أخرى.
يقول عندنا في بلدنا بعض الناس يصلون صلاة الجمعة فقط أو صلاة العيد فقط، فهل هم مسلمون؟
ليسوا بمسلمين، الذي لا يصلي ليس بمسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ إلى اليمن ورسم له الخطة أمره بأن يدعو إلى التوحيد أولا، ثم بعد ذلك يدعو إلى الصلاة. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يبين أن ترك الصلاة كفر، حيث قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال عن الأئمة الجورة الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أصحابه أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا، لا ما صلوا، يعني ما دام انهم يصلون فهم مسلمون، واذا كان لا يصلي ليس مسلم.
يقول رجل يريد ان يعتمر لجده وهو في مكة، فهل يخرج منها الى الميقات؟ واي المواقيت يحرم منه؟
العمرة المشروعة هي العمرة التي يدخل بها الانسان الى مكة، يقول لبيك اللهم لبيك، وعمر الرسول صلى الله عليه وسلم كلها وهو داخل إلى مكة، ليس منها شيء وهو خارج إلى مكة، خارج من مكة ليأتي بعمرة. فالعمرة المشروعة يأتي بها الإنسان من بلده له أو لغيره، وكذلك إذا كان خارج المواقيت وأراد أن يدخل أحرم من المواقيت، وهذه هي العمرة المشروعة.
هل يعذر من يلبس الملابس الغربية في دار الكفر إذا كانت إقامته هناك لمصلحة المسلمين؟
المسلم يعتز بلباسه ويعتز بصفاته، ولا يذوب مع الكفرة ولا يصير كحال الكفرة، وإنما عليه أن يكون عليه لباس المسلمين. الكفار إذا جاءوا لبلاد المسلمين باقين على لباسهم، لماذا المسلمين يذوبون إذا راحوا لبلاد الكفار؟ الكفار يحافظون على لباسهم بين المسلمين ولا يغيرونه، والمسلمين هم الذين يذوبون. نعم.
يقول كيف يعالج المؤمن آفة طول الأمل؟
يعالجها بالموت وذكر الموت، ذكر الموت هو الذي يعالج طول الأمل، لأن طول الأمل يأتي من الغفلة عن الموت، ومن تذكر الموت وجاء على باله دائما هذا هو الذي يجعله يعرض عن التفكير بطول الحياة.
يقول هل الصدقة، صدقة المال هنا خير أم لما نعود إلى بلادنا بحيث أننا نعرف لمن نعطي هذه الصدقة؟
التصدق في كل مكان طيب، والصدقة في مكة والمدينة لا شك لها ميزة لأنه بلد مقدس، فتكون الحسنة يعني لها يعني لها شأن. والصدقة في كل مكان هي من أسباب دفع البلاء وأسباب الوقاية من النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشقة أمره. فالإنسان إذا كان قادر يتصدق هنا ويصدق هناك.
يقول: دخلت بالحج بالقران ولم أهدي، فهل حجي كامل وماذا علي؟
الواجب عليك أن تهدي، وكان الواجب عليك أن تهدي في حينه، والآن إن كنت قادرا على الهدي فأده بمكة قضاء، سواء ذهبت أو أوصيت من يقوم مقامك، وإن كنت عاجزا فصم 10 أيام مكان الهدي.
يقول: كيف أعرف أنني وفقت لأداء حج وفق السنة المطهرة، وما هي علامات القبول؟
أوضح علامة يستدل بها على قبول العمل وعلى أن الحج مبرور أنك تنظر إلى حالك بعد الحج، فإن كنت تحولت من السيء إلى الحسن أو من الحسن إلى الأحسن فهذه علامة استفادك من حجك، هذه أوضح علامة يستدل بها على أن الإنسان استفاد من حجه بأن يكون قبل ذلك في معاصي وفي حال سيئة فتاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا وتبدلت حاله وتغيرت من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن. هذا هو أو هذه العلامة الواضحة الجلية التي يستدل بها على كون الإنسان استفاد من الحج.
هل هناك كتاب تنصحون به عن موضوع تذكر الموت هذه من اللذات؟
ما يحضرني الآن كتاب معين أصيبه، لكن يمكن الإنسان يعني يقرأ في كتب الحديث وفي في مثلا كتاب الترغيب والترهيب ما يتعلق بال يعني بالموت وذكر الموت والاشتغال بالموت، وكذلك أيضا في صحيح البخاري كتاب الرقاق. كتاب الرقاق هذا كتاب عظيم في صحيح البخاري مشتمل على أشياء كثيرة تتعلق بتذكر الموت والاستعداد له بالأعمال الصالحة، وأول حديث فيه حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي ذلك الكتاب في صحيح البخاري أثر عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.
يقول: بدأت حجي بالعمرة، كنت متمتعا وكنت مرهقا في الليل، فسعيت من المروة وانتهيت بالصفا ولم أكن متعمدا، تذكرت ذلك بعد نهاية الحج وأنا في المدينة، فماذا أفعل؟
إحرام هيك أنا محرم.
يقول: في العمرة بدأ هو متمتع،
نعم،
وفي العمرة قال: كنت مرهقا وفي الليل فسعيت من المروة وانتهيت بالصفا.
هذا السعي غير كامل لأنه نقص شوط، لأن البدء بالصفا والختام بالمروة، وما دمت متمتعا ولم يتم سعيك ودخلت في الحج فأنت قارن، تعتبر قارنا وليس عليك شيء، الهدي لازم للمتمتع والقارن، وأنت دخلت بالعمرة ثم أحرمت بالحج قبل أن تتمها فتكون قارنا وليس عليك شيء إلا الهدي الذي على المتمتع.
ما حكم صلاة ركعتين بعد الأذان يوم الجمعة؟
أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة يصلون ما أرادوا أن يصلوا ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة، هذا الذي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من قام يتنفل بعد الأذان الأول لا ينكر عليه، لأنه يمكن أن يكون داخلا تحت قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. نعم.
يقول: هل يجوز أن أعمل حارسا في الدكان أو في المستودع الذي يباع أو يحفظ فيه الحلال والحرام؟
الحرام لا يجوز أن يباع وأن يكون في الدكان، بل الواجب على كل مسلم أن تكون بضاعته حلالا لا حراما، أن تكون بضاعته حلالا لا حراما. وما دام أنك تعرف أن فيه حلال وحرام شغلك أو حراستك لما يكون حلالا أو للمكان الذي يكون حلالا خير لك من أن تكون مشاركا أو مساهما في أمر مختلط فيه الحلال والحرام. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
يقول: رجل يدرس في الجامعة وهو يتيم الأب ليس له مال، هل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟
الذي يدرس في الجامعة كبير ولا يتم بعد احتلام، الإنسان إذا بلغ ما صار يتيم، يتيم ما دام أنه دون البلوغ، أما إذا بلغ فدق ذهب يتمه وصار رجلا من الرجال. وإذا كان فقيرا يعطى لفقره، وأما كونه يتعلم فلا يعطى من الزكاة من أجل التعلم، لأن الزكاة لا تصرف في التعليم وفي بناء المدارس وفي بناء المساجد والأربطة والقناطر، لا تبنى، لا 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 تبنى، لا لا تصرف الزكاة في هذه المصارف، وإنما من كان طالب علم وهو فقير وأعطي لفقره فإعطاؤه لفقره هذا هو الذي سائر، وأما كونه يعطى لطلب العلم وهو غير فقير لا يعطى.
يقول: في يوم العيد رجمت الجمرة الكبرى وذهبت إلى مكة، وفي نفس اليوم طفت وسعيت، وفي الساعة 2:30 خفت أن يدركني الليل، فطلب مني صاحب السيارة 40 ريالا فقبلت، وذهبنا حتى دخلنا في النفق ثم وجدنا الطريق مقطوع من طرف الشرطة، فقال لي صاحب السيارة انزل، ولم يرجع لنا الدراهم، فوقع بيننا جدال وأخذت منه 40 ريالا، فما حكم هذا؟
يعني هذه المسافة التي سار بك فيها بها، ويعني وقد حصل يعني أو استفدت منه، ما كان ينبغي لك أنك تأخذ المبلغ كاملا، بل إذا كنت اتفقت معه على مسافة، وإذا كان قد منع والمنع ليس منه كان الأولى بك أن تترك، وما دام أنك أخذت المبلغ فعليك أن تتصدق به عنه، عليك أن تتصدق به عن ذلك الشخص الذي يستحقه عليك.
هل على المعتمر طواف وداع؟
لا يجب عليه ويستحب له، وإن خرج غير مودع ليس عليه شيء، والأولى أن يودع لكن إن خرج غير مودع ليس عليه شيء.
يقول: ما هو الأفضل للحاج الذي هو في مكة، هل الطواف أم حضور الدروس ومجالس العلم؟
يجمع بينهما، يطوف في بعض الأوقات ويحضر مجالس العلم في بعض الأوقات، ومعلوم أن مجالس العلم لا تكون مستمرة، تكون عقب الصلوات في الغالب، فيحضر ما تيسر له ويجمع بينهما، ولا تنافي بين هذا وهذا، يمكن الجمع بينهما وفي كل منهما خير.
يقول: هل يجوز للحاج المحرم سواء كان رجلا أو امرأة وضع هذه الكمامات والأقنعة التي توضع على الأنف والفم، وما حكم من فعل مثل ذلك في الحج للحاجة؟
لا يجوز الإنسان يفعل ذلك، وإذا كان فعله جاهل ليس على شيء، وإن كان متعمدا فعليه فدية، وهو مخير من ثلاثة أشياء: ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.
يقول: اثنان مشتركان في البيع والشراء، الأول يصلي والثاني لا يصلي، وإذا جاء وقت إخراج الزكاة الأول يخرجها والثاني يأخذ قيمته من المال ولا يخرجه، ما حكم بقاء الشراكة بينهم؟
والله من الخير للإنسان ألا يشارك مثل هذا، وإنما يشارك من فيه خير ومن كان من المصلين، ولا يشارك مثل هذا. نعم.
يقول:
يعني هذا هو الأولى، وإلا فإن المشاركة سائغة، لكن كونه يعني شخص لا يصلي يعني يلتقي به ويجالسه ويلاطفه ويستأنس معه ولا يتمعر قلب وجهه له، مع أنه يعني يجب مناصحته، فكونه يبتعد عنه وكونه يسلم منه خير له.
هل يجوز لقاء الرجل بمخطوبته قبل النكاح بدون محرم؟
إذا عقد عليها نعم جاز، أما قبل العقد فلا يفعل، لا لقاء ولا غير ذلك.
يقول: مسجد حينا له باب عن يمين الإمام من جانب المسجد الأمامي توضع خارجه الجنائز ليصلى عليها، فيخرج الإمام من ذلك الباب ليصلي عليها، فما حكم صلاة الفريضة في مسجدنا علما أن هذا الباب في اتجاه القبلة؟
هذا السؤال.
مسجد حينا له باب عن يمين الإمام من جانب المسجد الأمامي توضع خارجه الجنائز ليصلى عليها، فيخرج الإمام من ذلك الباب ليصلي عليها، ما حكم صلاة الفريضة في مسجدنا علما بأن هذا الباب في اتجاه القبلة؟
صلاة الفريضة والسؤال عن الجنازة.
لا، ما هم يجيبون الجنازة قبل الصلاة ويحطونها قدام ويغلقون الباب،
يعني
ثم إذا انتهت الصلاة يطلع الإمام يفك الباب ذا ويطلع يصلي عليها،
يعني يصير مثل المحراب يصلي عليها والناس وراءه.
لا، هو السؤال الآن الجنائز توضع في الأمام وتغلق، يغلق الباب ويؤدون الفريضة،
يعني وهي ورا الباب،
وهي ورا الباب من قدامه.
أي مانع يمنع عند المسجد النبوي نفس الطريقة، هذا هو نفس الطريقة الموجودة عند المسجد النبوي. نعم.
يقول: من ترك المبيت في مزدلفة خشية البرد ودفع منها بعد منتصف الليل ماذا عليه؟
إذا كان دفعه بعد منتصف الليل فإن ليس عليه شيء، لكن إن كان قادرا كان الأولى به أن يبقى حتى يصلي الفجر ويدعو بعد صلاة الفجر، وما دام أن خروجه منها بعد نصف الليل ليس عليه شيء.
عندما يعود الحاج في بلدنا يذبحون ويدعون الناس ليأكلوا متأولين أن ذلك شكرا لله تعالى،
ما كان ينبغي التكلف مثل هذه التكلفات، وإنما يشكر الإنسان ربه على هذه النعمة بلسانه وبأفعاله، وذلك بالأعمال الصالحة، وكونه يتصدق على الفقراء والمساكين هذا شيء جيد. وأما التكلفات يعني إيجاد يعني ولائم يعني هذا الأولى أن لا يفعل.
يقول: هل تجوز إمامة المرأة؟ وما حكم من يجوز ذلك ويفتي به مستدلا بحديث الصحابية التي عين لها الرسول صلى الله عليه وسلم مؤذنا وأمرها أن تأم أهل دارها؟
إمامة المرأة للنساء جائزة ما فيها إشكال، لكن المرأة لا تصلي بالرجال، المرأة لا تكون إمامة للرجال، تكون إمامة للنساء، تكون إمامة للنساء. والنساء إذا كن مع الرجال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، الصفوف المتباعدة بين الرجال والنساء هي أفضل الصفوف، خير صفوف النساء آخرها بعيد عن الرجال، وخير صفوف الرجال أولها بعيد عن النساء، والصف الذي هو آخر من الرجال وأول من النساء هذا الذي فيه التقارب، الذي هو يعني وصف بأنه شر الصفوف. فالمرأة تأم النساء، ولكن الرجال لا يجوز أن يأمهم امرأة.
ما معنى الذكر الذي يقال في الصباح والمساء: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت؟
يعني معنى أن كل ما يحصل منا لنا هو إنما هو منك، فنحن بإقدارك لنا وبمشيئتك ذلك لنا، يعني حصل لنا هذا، يعني كل هذه الأمور حصلت لنا بإقدارك لنا وبتوفيقك لنا. نعم.
إذا مر رجل أمام المصلي وهو لم يشعر أو لم يعلم وكان المار مسرعا لم يستطع أن يدفعه، فهل ينقص ذلك من أجل صلاته؟
لا، ما ينقص، ليس عليه شيء، لا ينقص من صلاته شيء.
يقول: أنا تاجر متجول وعندي أموال آخذها كل يوم من السوق وأضعها في السيارة، وحين يأتي وقت الصلاة المفروضة أتركها في السيارة وأدخل المسجد وأصلي لأنه ليس لي مكان أضع فيه المال، ولو ذهبت إلى البيت لضيعت الصلاة، فأنا أفضل المجازفة بالمال على أن أترك الصلاة المفروضة، هل عملي هذا صحيح؟
لا شك أن كونك حرصك على الصلاة هذه على خير وعلامة خير، ولكن يعني لو أنك يعني جمعت بين المحافظة على مالك والمحافظة على الصلاة بأن تكون السيارة يعني لها لا يعني لها باب وكانت يعني مغطاة إما بالحديد أو بشيء ويكون لها باب تغلقه ويبقى يعني ما فيها على ما هو عليه، هذا فيه جمع لك بين محافظتك على الصلاة وأيضا محافظتك على مالك بأن يبقى ليس في متناول الناس.
يقول: النظام الجبائي والضريبي في بلدنا مأخوذ من نظام فرنسي، تصل قيمة الضرائب إلى 50% من قيمة الأرباح، علما أن هذه الضرائب لا تذهب للفقراء والمساكين، فهل يجوز لنا أن نصرح بقيمة الأرباح أقل من القيمة الحقيقية؟
يمكن الإنسان، لا شك أن هذا ظلم، ولكنك إذا عملت يعني تورية يعني تكون صادقا في كلامك وغيرك يفهم يعني شيئا آخر، فإن هذا فيه المحافظة على الصدق وعدم الكذب وأيضا السلامة من الظلم. التورية سائغة، يعني كل إنسان يوري ويأتي يعني بشيء يعني يريد شيئا وغيره يفهم شيئا آخر للتخلص من الظلم هذا لا بأس به.
هل يجوز شراء شقة بالتقسيط مع وجود شرط جزائي في العقد على صورة الغرامة؟ غرامة تأخير عبارة عن نسبة من القسط عن كل شهر متأخر.
مثل هذا الشرط، أقول مثل هذا الشرط يعني شبيه بالربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي وإما أن تربي. فالإنسان إذا كان قادر وعنده يعني فهو يعني يتفق مع من يبايعه أو من يشتري منه بترك هذا الشرط، وهو يفي له بذلك الشيء الذي هو مطلوب منه. نعم.
أو صورة أخرى، لا يوجد غرامة تأخير، ولكن إذا تراكم أكثر من قسطين يتم فسخ العقد تلقائيا وتعود الشقة لصاحبها الأول ويعود المال. يقول الحالة الثانية في شراء الشقة بالتقسيط لا يوجد غرامة تأخير، ولكن إذا تراكم أكثر من قسطين يتم فسخ العقد تلقائيا وتعود الشقة لصاحبها الأول ويعود المال إلى صاحبه مع خصم جزء منه يسمى مصاريف إدارية، وهذا الجزء قد يكون مبلغا محددا 10,000 جنيه مثلا أو نسبة من الأقساط المدفوعة، فهل تجوز مثل هذه العقود؟
مثل هذا العقد إذا كان فيه رهن يعني يستوفي الإنسان حقه منه عند عدم قدرة المدين على أداء ما عليه من الدين، إذا كان فيه رهن فالأمر في ذلك واضح، ما لا إشكال فيه، لأن الإنسان يستوفي حقه من الرهن. وأما إذا لم يكن هناك رهن واشترط أنه إذا تراكمت أن الأقساط دون أن يؤدي فإنه يفسح العقد، فهذا شرط صحيح، لكن لا يؤخذ شيء يعني من من من, من هذا، أقول لا يؤخذ منه شيء يعني من المبلغ الذي الذي دفعه الإنسان بحجة أن هذه مصاريف أو أن هذه أتعاب وما إلى ذلك، وإنما هذا يأخذ شقته وهذا يأخذ نقوده، إلا إذا كان استفاد من الشقة وأنه ساكن فيها فإنه يستحق عليه أجرة المثل لهذه المدة التي استفاد فيها من الشقة.
رجل يدعو عند القبر: يا رسول الله اشفني وأغثني. وعندما قلنا له دعاء غير الله، دعاء غير الله لا يجوز وهو عبادة، قال: إنما قصدي أن أتوسل إلى الله بنبيه، وأنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفي ولا يغيث، فهل يعتبر بذلك قد وقع في الشرك؟
نعم، هذا هو الشرك، هذا شرك المشركين، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الإنسان يسأل الله حاجته دون أن يدعو غير الله من أجل أنه يكون هو واسطة بينه وبين الله، الله ليس هناك واسطة بينه وبين خلقه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب جوا دعوة الداعي إذا دعان، فربكم ادعوني أستجب لكم. فلا يجوز للإنسان أن يعمل مثل هذا العمل بهذه الحجة الواهية، وهذا هو عمل، هذا عمل المشركين.
ما حكم طواف الرجل وهو نائم؟ فبعض الناس إذا طيف به لأنه عاجز ربما ينام، فهل عليه أن يعيد الطواف؟
إذا كان النوم يعني يسير فلا يعيد الطواف.
هل يجوز تقبيل المصحف؟
ما نعلم شيء يدل عليه. المصحف الواجب هو إكرامه وتوقيره وتعظيمه والعمل بما فيه، تصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أما تقبيله فلا نعلم شيء يدل عليه.
هل يستحب التسليم على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عند مغادرة المدينة المنورة؟
ما يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يودع وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون مع الإنسان دائما وأبدا، يعني يصلي ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام، ويكون على باله دائما في أفعاله التي يفعلها، بحيث يعني يفعلها لأنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنها جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل عمل من الأعمال يعمله ويكون بذلك موافقا لسنته يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ويتذكر الحق الذي جاء به، وأن هذا العمل الذي يعمله إنما هو اتباع لسنته صلى الله عليه وسلم.
ما معنى الغلو في الدين؟
الغلو في الدين المجاوزة والزيادة، و المجاوزة في الحد، هذا هو الغلو، لأن هناك إفراط وتفريط، إفراط وتفريط. مثل أصحاب المعاصي، إذا ارتكب الإنسان معصية من المعاصي، أهل السنة والجماعة يقولون عن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. هناك طرفان مقابلان لهذا الوسط، طرف فيه التفريط وطرف فيه الإفراط والمجاوزة للحد. الطرف الذي هي التفريط طرف المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فعندهم العاصي مؤمن كامل الإيمان لأن الذنوب لا تضر مع الإيمان، هذا تفريط وإهمال، هذا تفريط وإهمال وضياع وتسيب وانفلات، هذا ضد. يقابله الإفراط الذي هو الغلو. الخوارج يقولون من ارتكب كبيرة فهو كافر، كافر خرج من الإسلام، فهما ضدان متقابلان إفراط وتفريط، فهذا هو الغلو. والشيطان يأتي للناس من طريق الإفراط والتفريط، إذا رآهم ما لهم إقبال على العبادة زهدهم فيها وخلاهم ما يشتغلون في العبادة، يعني فيصلون إلى التفريط والإهمال. وإذا رأهم حريصين على العبادة جاءهم عن طريق التجاوز والغلو، يأتيهم عن طريق اللي تشتهي نفوسهم وتميل إليه نفوسهم، فمن يميل إلى الكسل يجعله يتراجع حتى لا يعمل، ومن يعني رآه عنده إقبال على العمل أتاه عن طريق الزيادة والمجاوزة للحد والغلو. والحق وسط بين الإفراط والتفريط، كما يقول أبو سلمة الخطابي: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. الطرفان اللذان يكتنفهما الوسط مذمومان، الطرفان اللذان يكتنفهما الوسط الحق مذمومان. نعم.
من ترك ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الطواف نسيانا أو متعمدا ماذا عليه؟
ليس عليه شيء، لكن ما ينبغي الإنسان أن يترك السنة، أن يترك السنة، فإذا كان السنة كما هو معلوم يثاب فعلها ولا يعاقب تركها، لكن الإنسان إذا تركها رغبة عنها وجهدا فيها فهذا يأثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رغب عن سنتي فليس مني.
ما حكم أموال التعويضات من شركة التأمين على السيارة وأين تصرف ويتخلص منها؟ هل يجوز أخذ مبلغ منها لإصلاح ما وقع للسيارة أو قضاء الدين؟
يعني هذه التأمينات هي حرام، لا تجوز، لأن فيها غرر وفيها جهالة، لأن الإنسان قد يدفع شيئا قليلا ثم يأخذ شيئا كثيرا، وقد يدفع شيئا كثيرا ولا يأخذ شيئا أصلا، ففيه غرر وفيه جهالة، ومثل ذلك لا يجوز. وإذا ألزم الإنسان بالتأميم ولم يجد بدا من الدخول فيه لأنه ملزم ليس أمام خيار فإنه يدفع، ولكن إذا حصل حادث يأخذ في حدود ما دفع، يأخذ في حدود ما دفع لا يأخذ أكثر من ذلك. نعم.
هل لمن ذهب لجدة لشراء الهدايا أن يطوف طواف الوداع أم يؤخره عند الخروج النهائي من مكة؟
لا يغادر الإنسان مكة بعد الحج إلا وقد ودع، إذا أكمل أعمال الحج ولم يبق إلا طواف الوداع لا يجوز له مغادرة مكة إلا وقد ودع، سواء ذهب إلى جدة أو غير جدة، ذهب إلى وطنه أو إلى بلد آخر جدة أو غير جدة. نعم.
ما معنى حديث ماء زمزم لما شرب له؟
هذا حديث صحيح، وهو أن ماء زمزم فيه شفاء، فالإنسان إذا شربه من أجل أن الله تعالى يشفيه ويعني نوى بذلك أن يحصل بركة هذا الماء بأن يكون له فيها شفاء، فهذا هو معنى الحديث.
وحديث آخر ماء زمزم طعام طعم،
هذا حديث صحيح، طعام طعم لأنه طعام لا شك، وطعم يعني أنه يعني لذيذ، وأنه يعني طعام طعم وشفاء سقم. نعم. قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إمام مسجدنا يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم الصلاة خلفه؟
إذا كان التوسل توسل الشرك، وهو أن يسأله أو يسأل الأموات، فهذا الشرك لا يجوز أن يكون صاحبه إماما أبدا. وأما إذا كان يتوسل بجاهه أو بذاته فهذا بدعة وليس بشرك، وتصح الصلاة وراءه إذا وجدت، لكن لا يصلح أن يكون إماما من يقع في البدع وإن لم تكن شركة.
بعض الناس يمسح على وجهه وصدره بعد الدعاء، هل هذا وارد؟
لم يثبت مسح اليدين، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فالإنسان يرفع يديه ويدعو ولا يمسح، لأنه لم يثبت بذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل يجوز خلط ماء زمزم بماء آخر صالح للشرب وإهداؤه إلى الأصدقاء لزيادة البركة؟
ما ينبغي هذا، يعني إنما يعني الماء المبارك نفسه هو الذي يهديه، ولا يعني يدلس على الناس بأن يقول هذا زمزمه ليس زمزم خالصا، فماء زمزم هو نفسه ماء مبارك بذاته، أما أن يخلط معه غيره فلا يخلط معه غيره.
وهل صحيح أن ماء زمزم اليوم يخلط بماء معدني حتى يكفي الناس؟
ما سمعنا بهذا، ما سمعنا. ماء زمزم ماء كثير وماء مبارك، و ما نعلم انه يعني انه يخرج من يعني هذا وانه يخلط. نعم قد يكون يعني يؤتى بماء زمزم وغير زمزم، وهل يخلط او لا يخلط لا ندري، واحيانا يعني يكون الماء مستقل ليس من زمزم وماء زمزم مستقلا. نعم.
هل الدعاء في الملتزم عليه أدلة ثابتة؟ وهل الدعاء فيه مستجاب؟
الاستجابة علمها عند الله، لكن ورد فيه أحاديث لا تخلو من مقال، ورد فيه آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن فعله لا بأس له.
يقال إن فائدة ماء زمزم تحصل إذا شرب في مكانه فقط، هل هذا صحيح؟
ليس بصحيح، لأن الصحابة كانوا يذهبون به ويسافرون به من أجل بركته وكونه ماء مبارك، ولو كان الأمر كذلك ما صار فيه فائدة لكونهم يذهبون به.
هل يجوز للإنسان أن يمر بين يدي مصلي يصلي صلاة بدعية كالذي يركع أكثر من ركوع أو أكثر من سجدتين في ركعة واحدة.
الإنسان يحرص على أن لا يمر بين يدي المصلين، وأن يكون هذا شأنه وهذه طريقته. أي مصلي الإنسان لا يشغل نفسه بالمرور بين يديه.
في بلادنا عندما يحملون الجنازة يكبرون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا ثابت في حديث أو أثر؟
لا نعلم دليل يدل على ذلك، لا نعلم دليل يدل على ذلك.
أدرس في جامعة مختلطة، أدرس العقيدة والفقه والحديث ولا أنظر إلى النساء، فهل أواصل في ذلك مع العلم أنه اهتدى بتدريس الكثيرون؟
إذا كان يعني النساء يمكن أن يكون في الآخر ويكون هناك ستار يفصلهن عن الرجال ولا يختلطن بالرجال أمكن، وأما إذا كان يختلطون والرجال جم النساء فمثل هذا يعني محذور في حق المدرسين ومحذور في حق الطلاب. نعم، في حق الطلاب والطالبات. نعم.
هل قصيدة طلع البدر علينا ثابتة؟
ما أدري، هي مشهورة ولكن كونها ثابتة لا أدري.
جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف عند رأس كل آية، فهل نعمل بهذا الحديث مطلقا أم نراعي أحكام الوقف والابتداء في المصحف؟
كون الإنسان يعني يعمل كما عمل الرسول ويفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا مطلوب وهذا هو الذي ينبغي، وإذا جمع بين آيتين أو يعني وصل يعني بين آية وآية يعني لأمر يقتضي الوصل لا بأس بذلك، لكن كل إنسان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا هو الأولى.
يقول هل يجوز لي مصافحة زوجة جدي وهل أنا محرم لها؟
نعم، زوجة جدك أنت محرم لها لأن لا يجوز لك تزوج منها، يعني لأن هذه أم يعني حلائل الأبناء حلائل الآباء، ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء، وهذا من آبائك، جدك من آبائك، ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء، هي حرام عليك. أي امرأة يتزوجها جدك لأبيك أو أمك أو أبوك، كل من هو أب لك قريب أو بعيد ليس لك أن تتزوج زوجته، لقول الله عز وجل ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. نعم.
ما هو الضابط في كون هذا الأمر تفرقا؟ وذلك لأني نصحت شخصا وذكرت له خطر بعض الفرق كمن يسب الصحابة رضي الله عنهم، فقال هذا تفريق بين الأمة وهم يقولون لا إله إلا الله.
التفريق يعني بين الأمة يعني معناه أنه يترك الباطل لا يبين، وبيانه يكون فيه تفريق بين الأمة. الأمة متفرقة ليست مجتمعة، وأهل البدع مباينون لأهل السنة، ولا تلاقي بين أهل السنة وأهل البدع، فكون الناس يتركون أو لا يعارضون أو لا ينكرون على من يحصل منه هذه البدع هذا من الغلط البين. نعم.
ما حكم من يتخطى الرقاب من أجل أن يصل إلى الصف الأول؟
ليس للإنسان يتخطى إلا أن يجد فرجة واضحة أمامه لا يصل إليها إلا به فإنه يذهب إليها، أما كونه يأتي متأخرا ويتخطى رقاب الناس من أجل يصير في الأوائل وهو من المتأخرين ليس من الأوائل فهذا إيذاء للناس، فهذا إيذاء للناس ولا يجوز له الإقدام عليه.
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر إلى المتسولين؟
إذا كان الإنسان يعرف ناس فقراء يعطيهم إياها أولى، وإن لم يكن عارفا وأعطاها من يشحذ أو من يمد يده فيعطيه لا بأس بذلك، لكن إذا أعطاها لمن يعرف فقره أولى لمن يعطيها لمن يجهله.
يقول هل يمكن أن تحدد لنا لباس الكفرة؟
لباس الكفرة واضح، يعني في لباس عربي ولباس فرنجي، اسمه قال لباس فرنجي، هذا اللباس الذي يلبسه الفرنج وفيه يعني القطع المتعددة يعني التي منها الغل الذي في أعناقهم، الغل الذي في أعناقهم، هذا هو لباس الكفرة.
يقول ذبحت في هذا العيد بنية الأضحية والعقيقة معا، فهل فعلي صحيح؟
لا، غير صحيح. العقيقة مستقلة والأضحية مستقلة، ولا تجمع بين أضحية وعقيقة في ذبيحة واحدة، بل هذه على حدة وهذه على حدة. وإذا كان فعلت ذلك فهي أضحية لأنها وقعت في وقتها، والعقيقة أدها وأتي بها.
يقول عندي بستان تفاح أبيع ثماره كل عام، وعندي حظيرة دجاج أبيع بيضه، فكيف أزكي؟ هل أزكي كل نوع على حدة؟
إذا كان أن التفاح يعني تبيع ثمرة فليس عليها زكاة، لأن الخضروات ليس فيها زكاة. وكذلك يعني ما يحصل يعني من 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 إنتاج الدجاج وما إلى ذلك، يعني ليس فيه زكاة مثل البيض. أما إذا كان الإنسان يشتري ويبيع في البيض ويشتري ويبيع في الدجاج نعم يزكي.
ما حكم من ارتكب كبيرة في بلاد الكفر؟
ارتكاب الكبائر في كل مكان حرام، في بلاد الكفر وفي بلاد المسلمين، وعلى الإنسان يتوب من أي كبيرة اقترفها في أي مكان من الأرض.
يقول حج أخي منذ 3 سنوات مع زوجته، ولم يطف طواف الإفاضة، ولم يسعى بين الصفا والمروة، طاف طواف الوداع ورجع إلى بلده، ماذا عليه الآن؟ هل يجوز الإنابة في ذلك؟
عليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة، وإذا كان متزوجا فعليه أن يذبح شاة، لأنه جماع قبل التحلل الثاني، والتحلل الثاني يكون بالطواف والسعي، الذي طواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي.
ما توجيهكم في طريقة التعامل مع أهل بلدنا وقد درج على ألسن الناس سب الله عز وجل؟
سب الله عز وجل رد عن الإسلام وكفر بالله عز وجل، وهذا لا يقال أنه يعذر بجهله. كيف يقال يعني أنه يعذر من يجهل أن الله يسب؟ هذا يعني يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى يقال ترى سب الله ما يجوز؟ هل يحتاج هذا إلى بيان أن الله يسب أو الرسول صلى الله عليه وسلم يسب من مسلم؟ هذا لا يكون. ومن سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين الإسلامي فإنه كافر، وعلى الناس أن ينبه بعضهم بعضا ويأمر بعضهم بعضا بالمعروف ويتناهون عن المنكر، وهذا من أوجب الواجبات، وهذا من أعظم الصلة التي تكون بين الأقارب، لأن يكون الإنسان يخلص الإنسان قريبة أو غير قريبة من البلاء العظيم الذي وقع فيه.
أريد أن أشتري كتبا فقهية لأخذها معي إلى بلدي أنتفع بها وينتفع بها الناس، فما هي الكتب التي تنصحون باقتنائها من المدينة؟ أريد أن أشتري كتبا فقهية لأخذها معي إلى بلدي أنتفع بها وينتفع بها الناس، فما هي الكتب التي تنصحون باقتنائها من المدينة؟
والله الكتب الفقهية كثيرة، وطالب العلم يعني عليه إذا كان هذا الذي سيقتني الكتب طالب علم فعليه أن يقتني الكتب التي تعنى بالدليل وتعنى ببيان الراجح من الأقوال وفقا للدليل، هذا هو الذي ينبغي للإنسان إذا كان. وأما كونه يوزع على الناس، يعني لا يوزع على الناس يعني شيء يعني ما يعقلونه ولا يفهمونه، وإنما هو نفسه إذا كان عنده معرفة في العلم وفي الكتب أنه يقتني ويستفيد ويبين غيره ويبين لغيره. وأنا ما أستطيع أن أحدد الآن كتاب معين، لكن أقول من أحسن الكتب التي هي مشتملة على الفقه وفقا للدليل مثل كتاب زاد المعاد ابن القيم، ومثل كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، فإنهما كتابان نفيسان وعظيمان. يعني هذا يعني مما يحضرني أو الذي يحضرني الآن يعني من الكتب النفيسة يعني التي فيها الفقه، فقه الشريعة والفقه في الدين، هذه من أنفس الكتب. زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام، وإعلام الموقعين عن رب العالمين.
هل يجوز استعمال العطور التي تحتوي على كحول؟
لا، لا يستعمل الإنسان العطور التي تحتوي على كحول، وإنما يستعمل الطيب الطيب الذي لا محذور فيه.
هل الحجامة منافية لكمال التوحيد؟
الحجامة جائزة ومشروعة، وجاءت النصوص الدالة على ذلك. ومن المعلوم أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل، فعل الأسباب لا ينافي التوكل. الإنسان مأمور بفعل الأسباب ولكن لا يعول عليها. الإنسان يفعل السبب المشروع والتوفيق بيد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاثنين، بذل الأسباب والتعويل على الله، بقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فقوله احرص على ما ينفعك فعل الأسباب، تفعل الأسباب، واستعن بالله التعويل على الله، لأن الله عز وجل إذا لم يشأ وجد السبب ولا حصل المسبب. الإنسان إذا أراد الولد الطريق أنه يتزوج، الطريق لتحصيل الولد أنه يتزوج. ما يمكن إنسان يقول الله أنا إن الله مقدر الولد يأتيني ولا ما يتزوج، هذا سفيه، هذا لا عقل له. وإنما يفعل السبب، لكن إذا فعل السبب ما يقول خلاص الولد جاي، هناك شيء آخر وراء السبب، وهو مشيئة مسبب الأسباب سبحانه وتعالى وإرادته سبحانه وتعالى. فيفعل السبب ويسأل الله أن ينفع بالسبب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، جمع بين الأمرين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، ثم بين بذلك فقال تروح بطانا وتغدو خماصا وتروح بطانا، يعني أنها تتوكل على يعني أنها تأخذ الأسباب، وهي أنها ما تجلس في أوكارها تقول إذا الله كاتب لي شيء يجيني في وكري، وإنما إذا أصبحت وطلع النهار شرحت وغدت خاوية البطون ما فيها شيء، راح اللي أكلت في النهار راح في الليل، وتروح بطانة، يعني فعلت الأسباب. ففعل الأسباب لا ينافي التوكل. فكون الإنسان يستعمل العلاج يعني يستعمله لأنه جائز ما دام أنه جائز، لكن ما يقول أن هناك تلازم بين يعني بين فعل السبب وأنه يأتي المسبب، هناك شيء وراء ذلك وهو توفيق الله عز وجل.
ما معنى أن كل غلام مرتهن بعقيقته؟
يعني معناه أن الغلام مطلوب في حقه عقيقة لمن كان يعني والده قادرا على ذلك. وقيل إن معنى ذلك أنه يعني تكون شفاعته وهو فرط يعني لوالده ولأمه إذا حصل أنه عق له. نعم.
وهل يعق الرجل عن نفسه؟
نعم يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه.
يقول هل هناك فرق بين صلاة شروق الشمس وبين صلاة الضحى؟
نعم، شروق الشمس إذا كان يعني كون الإنسان صلى الفجر وجلس حتى طلعت الشمس وصلى ركعتين، هذه جاء فيها حد من خاص غير صلاة الضحى. وصلاة الضحى من طلوع الشمس، من ارتفاع الشمس إلى الزوال، إلى الزوال كله وقت لصلاة الضحى. ويمكن الإنسان أن يكتفي بصلاة التي بعد طلوع الشمس لمن جلس ينتظر الشمس وصلى، ولكن كونه يأتي بهذه على حدة وهذه على حدة هذا أولى وأفضل.
ما هي الحالات التي يجبر فيها الإنسان على تقديم الرشوة؟
ما الإنسان إذا كان أنه ظلم وحقه سيضيع عليه إن لم يقدم شيئا، وذلك بكونه ليس هناك مرجع يرجع إليه من أجل إيقاف الظالم عند حده، هذا يجرئ الموظفين ويجرئ العمال على الرشوة ويجعلهم لا يشتغلون أو لا يمشون الأعمال إلا بالرشوة. فكون الإنسان يؤدي كون الإنسان يجد أنه يرفع أمرهم إلى من يمنعهم لا يجوز له أن يقدم شيئا، وإذا كان أنه ليس أمامه إلا أن يعطي أو يضيع عليه ماله، فكونه يتخلص من بعض ماله بلكونه يحصل بقية ماله أو لم يكونه يضيع عليه ماله أو أنه تفوت عليه الفرصة. فحاصل أن إعطاء الرشوة هذا فيه تجرئة العمال والموظفين على أن لا يعملوا إلا برشوة، ومثل ذلك يضر بالخاصة والعامة، يضر بالعامة. لكن إذا كان هناك سبيل إلى إيقافهم عند حدهم برفع أمرهم إلى من يمنعهم فإن هذا هو المطلوب. وإذا كان ما هناك سبيل وحقهم أن يضيع عليه أو يفوت الفرصة عليه لمدة طويلة ولا يجد بدا إلا أنه يقدم، هو معذور. هذا يعني تخلص من ظالم، هذا مثل اللصوص الذين يعني يأخذون مال الإنسان ويعرضون عليه أنه يعطون بعض حقه، فإنه يعني كونه يأخذ بعض حقه أحسن من كونه يضيع عليه حقه، أحسن من كونه يضيع عليه كل حقه.
ما حكم الدعاء بعد إقامة الصلاة؟
الدعاء الذي بعد إقامة الصلاة هو دعاء الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هاتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام. يقال في الإقامة مثل ما يقال في الأذان، يقال في الإقامة مثل ما يقال في الأذان، هذا هو المشروع. أما غير ذلك مثل أقامها الله وأدامها فهذا حديث غير صحيح، لكن الصحيح أن الأذان أن الإقامة أذان، والإنسان يقول كما يقول المؤذن ويدعو بدعاء الوسيلة وصلت على النبي صلى الله عليه وسلم.
في طواف الوداع بدأت في الصحن الأسفل ثم في الشوط الرابع اشتد الزحام فانتقلت إلى الدور الأعلى، هل علي شيء؟
ليس عليك، لا بأس بذلك.
إذا كان الشخص يصلي فرضا ويترك فرضا آخر فكيف تكون معاملته؟ هل يجوز الجلوس معه؟
هل يجوز
الجلوس معه؟
أبدا، هذا مثل الذي لا يصلي أبدا، الذي يصلي ويترك مثل الذي يصلي لا يصلي أبدا، لا فرق بينهما.
في صورة منع البنت من مزاولة التعليم من أجل الحجاب والاختلاط ستقع شوشرة وضجة من طرف أمها، فكيف يكون موقف الأب؟
يبين لأمها الحق، وأن كونها تبقى مصونة حصينة سليمة بعيدة عن الابتذال والامتهان وتعريضها للبلاء وتعريضها للفجور والشرور, يعني يقنع أمها ويبين لها خطورة يعني ذلك, وكونها تختلط مع الرجال أن هذا في مضرة, وجلوسها في بيتها إذا لم يحصل عملها خاصا مع النساء وليس مع افتراق الرجال, فجلوسها في بيتها خير لها من أنها تعرض نفسها للفجور وانتهاك عرضها.
يقول أنا معي جنسية فرنسية ومتزوج بأخت مغربية, هل يجوز أن تتخذ جنسية فرنسية؟ لأني ألقى صعوبات في السفر, أنا أسافر بدون صعوبة وهي لا تخرج إلا بمشقة.
إذا كنت مغربيا فعليك أن تبقى مغربية ولا تأخذ جنسية يعني قوم كفار, لأن دخولك يعني معهم يعني معناه أنك تكون فرد من أفرادهم يلزمك ما يلزمهم وتقوم بما يقوم به غيرك من الكفار مما يطالب به أفراد البلد. فلا يصير الإنسان ولا يأخذ منها الجنسية إلا إذا كان هناك ضرورة, ما يستطيع أن يبقى في بلد إسلامي. نعم.
هو يقول أنه معه الجنسية, الزوجة الآن يريد أن يأخذ لها هذه الجنسية.
لا يأخذ أبدا, لا يأخذ, وهو إذا كان أخذها ليتركها ويذهب إلى بلاد المغرب إذا كان مغربيا, هو وزوجته.
يقول ما هو القول الصحيح في حكم اللحية, هل هي سنة أم واجبة؟
هي واجبة, واجبة, والدليل على وجوبها أدلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أرخوا اللحى, أعفوها, أوفوها, وفروها, عبارات متعددة صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وقال خالف المجوس, خالف المشركين. فهذه أدلة. والدليل الآخر لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء والمشبهات من النساء بالرجال, والرجل إذا حلق لحيته شبه بالمرأة, المرأة لا شعر لها, فإذا حلق لحيته صار مثلها, استنوق الجمل واستدكت الدجاجة. الجمل يعني يصير ناقة, والناقة يصير جمل, والدجاجة يصير ديك. إذا كانت المرأة خرجت عن طورها والرجل خرج عن طوره إلى طور غيره, يعني يصير من هذا القبيل المثل الذي يقول استنوق الجمل واستدكت الدجاجة.
يقول طفت طواف الوداع بعد صلاة العشاء ظنا مني أني سأنطلق إلى المدينة بعد صلاة العشاء, لم أجد مواصلات بسبب الزحام, فجلست إلى الغد ولم أعد الطواف, ماذا يلزمني؟
كان عليك أنك تعيد الطواف, وإذا كنت بقيت وبت فعليك الإعادة, وإذا لم تعد فعليك الفدية.
يقول من وصل إلى مكة قبل رمضان بيوم أو يومين كيف يعتمر لشهر رمضان ليغتنم عمرة رمضان؟
الذي يريد أن يحصل عمرة رمضان المشروعة عليه أنه يعني يبقى إلى أن يدخل رمضان, وإذا دخل رمضان يحرم بالعمرة, يعني فتكون العمرة بإحرامها وطوافها وسعيها كلها في رمضان, وهذا إنما يتأتى إذا دخل رمضان. وكون الإنسان يدخل بعمرة يعني في بعد دخول رمضان هذا هو يحصل عمرة رمضان, أما كون الإنسان يبقى في مكة ويذهب للتنعيم أو لغيره ويتردد ليس هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وليس هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
ما حكم صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب؟
لا يصلي الإنسان التحية يعني قبيل الأذان, لأن قبيل الأذان غروب, والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ثلاث أوقات, عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها. فإذا كان يعني الأذان يعني قريب جدا فإن ذلك يعني يكون في الغروب, وليس الإنسان أنه يصلي في وقت الغروب.
هناك عدد من الكتب مؤلفة في موضوع الزهد، فما هو أفضل كتاب ألف في هذا الموضوع في رأيكم؟
ما أذكر، ما أستطيع أن أقول هذا كتاب أحسن من غيره، لا أدري.
هل تجوز قراءة القرآن؟
لكن الإنسان من أحسن ما يكون ما جاء في كتب الحديث مثل الزهد في صحيح مسلم، أحاديث كلها صحيحة في الزهد، وأول حديث في كتاب الزهد الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هذا أول حديث في كتاب الزهد من صحيح مسلم. فكل إنسان يعني يقرأ الأحاديث في كتب الزهد من كتب الحديث، هذا هو أحسن شيء، أحسن شيء يعني يوقف فيه على الزهد ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أحاديث صحيحة، فيأخذها يعني مثل كتاب البخاري كتاب الرقاق وكتاب مسلم كتاب الزهد. نعم.
يقول هل
يعني كتاب الزهد من صحيح مسلم وكتاب الرقاق من صحيح مسلم. نعم.
هل تجوز قراءة القرآن في المقابر وعلى القبور؟
لا يجوز أبدا، لأن المقابر ليست أماكن لقراءة القرآن ولا أماكن للصلاة، وإنما هي أماكن لدفن الموتى وزيارة القبور. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.